السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، ورسول رب العالمين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ورياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوبا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. أيها الإخوان، إن المؤمن الذي من الله عليه بالإيمان والإسلام على خير عظيم، فإن الله تعالى اختاره واصطفاه واجتباه على سائر الناس، فالله سبحانه وتعالى هو الذي من عليك أيها الإنسان بالإيمان واختصك به وجعلك تقبل الحق وترضى به وتختاره. هذه نعمة، وهذه نعمة دينية خصك الله بها أيها المؤمن، وجعلك الله تحب الإيمان وزين الإيمان في قلبك، وجعلك تكره الكفر والفسوق والعصيان، وجعلك راشدا ولا يجعلك غاويا. هذه نعمة خصك الله بها، فعليك أن تشكر الله على هذه النعمة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضل من الله ونعمة، فلله على المؤمن نعمة دينية خصه بها، لو شاء لجعلك مثل هؤلاء الكفار الذين لا يعبدون الله ولا يقيمون لشرعه وزنا ولا يأتون بأمر الله ولا يأتون عن نواهي الله، فهم كالأنعام بل هم أضل. لكن الله خصك واختارك واجتباك وقذف في قلبك الإيمان، فعلى المؤمن أن يشكر الله على هذه النعمة، وأن يتعاهد هذا الإيمان بما ينميه ويقويه في العمل الصالح والإيمان بالله ورسوله وأداء حقوقه والانتهاء عن النواهي والتوبة من جميع الذنوب والمعاصي. التوبة هي فريضة الله على عباده، على كل مؤمن أن يتعهد نفسه بالتوبة، كل إنسان عليه أن يتعهد نفسه بالتوبة. التوبة فريضة الله على جميع العباد، قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وبيّن سبحانه وتعالى أن بعد التوبة الفلاح، أنه ليس بعد التوبة إلا فلاح، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. وأعظم ما يطلبه المؤمن هو رضا الله و التمتع بذلك كرامته وجنته، وأعظم ما يخافه المؤمن هو سخط الله وغضبه والنار. فالتائب قد أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار. بين سبحانه وتعالى أن التوبة أنها التوبة تكثر السيئات ورفع الدرجات، وهذا فضل عظيم. والتوبة يمحو الله بها الخطايا ويسترها ويسر الإنسان من شرها، والشرور التي في الدنيا والآخرة سببها المعاصي. كل الشرور والنكبات والمصائب التي تحصل في الدنيا وعذاب القبر وعذاب النار سببه المعاصي. ما الذي أخرج آدم من الجنة؟ ما الذي أخرج الأبوين آدم وحواء من الجنة؟ إلا ذنب المعصية، لكن الله من عليهم بالتوبة فتاب، تلقى عالم ربه كلمات فتاب عليه. ولكن مصيبة لحقت وهي الخروج من الجنة، ولهذا ثبت في الحديث أنه التقى آدم وموسى عليه الصلاة، فقال موسى لما لقي أبو آدم أنت آدم أبو بشر الذي خلق الله بيده ونفق فيك من روحه وأسلم ملائكة؟ قال نعم. قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي صدق الله برسالاته، فكم وجدت؟ وعصى آدم رب الهوى قال كذا وكذا سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حج آدم يعني غلبه بالحجة. موسى ما لام آدم على الذنب لأنه تاب منه، والتاب من الذنب كان لام الذنب، لكن لامه على المصيبة التي لحقته وهي الخروج من الجنة، فاحتج آدم بأن المصيبة مقدرة، قدرها الله. والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس، لكن الاحتجاج بالقدر على ذنوب المعاصي لا يجوز. القدر ليس حجة على للإنسان في الذنوب والعاصي، إذا وقع الإنسان في الذنب والمعصية صحيح قضاه الله بقدره، لكن يدفع قدر بقدر، المعصية مقدرة والتوبة مقدرة والطاعة مقدرة، يدفع قدر بقدر. لا تستكين إذا وقعت في المعصية غير بقضاء وقدر، لكن ادفع قدر المعصية بقدر التوبة وقدر الطاعة، وهكذا التوبة يمحو الله بها الذنوب والخطأ. ومن الذي أغرق أهل الأرض حتى على الماء على رؤوس الجبال إلا الذنوب والمعاصي؟ ومن الذي أهلك عاد بالريح العقيم إلا الذنوب والمعاصي؟ ومن الذي أهلك قام الصالح ثمود الصيحة حتى قطع أمعاه في أجوافهم إلا الذنوب والمعاصي؟ ومن الذي رفع قرى اللوطية حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصيح ليكتين ثم قلبها عليهم إلا الذنوب والمعاصي؟ ومن الذي أغرق فرعون وقومه إلا الذنوب والمعاصي؟ هذه أثار الذنوب، شؤم الذنوب وعذاب القبر إنما هو بالذنوب والمعاصي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عباس، النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشق نصفين وغرس في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنه ما لم يلبسه. وكذلك عذاب النار سببه الذنوب والمعاصي. فإذا الذنوب والمعاصي شرها عظيم، ويسلم الإنسان من شر الذنوب والمعاصي في الدنيا إذا تاب. إذا تاب تابت النصوح سلم من شرها وذنوبها من شرها وآثارها، يسلم من عذاب القبر ويسلم من عذاب النار ويسلم مصائب والنكبات التي تحصل في الدنيا كلها سبب. لا يسلم إذا تاب توبة النصوح. والتوبة قسمان، التوبة قسمان، توبة عامة من جميع الذنوب والمعاصي هذه يمحو الله بها جميع الذنوب والمعاصي، والثاني توبة جزئية يتم بعض المعاصي ولا يتم بعضها، مثل شخص كان يشرب الدخان ويشرب الخمر ويعق والديه ويقطع رحمه، فتاب من شرب الخمر وتاب من عقوق الوالدين ولكن لم يتم من شرب الدخان ولم يتم مثلا من قطعة الرحم، فصح توبته من شرب الخمر وسلع بره الوالديه وعقوق الوالدين ولا ويبقى عليه الذنب، ذنب بقاءه على شرب الدخان وبقاءه على قطعة الرحم يبقى وحاسب. حتى الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم وحصل إسلامه فإن الله تعالى يمحو عنه ما أسلم ما سبق من الكفر والمعاصي. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم، كفر الذنوب والمعاصي. لكن إذا أسلم الكافر ولكن ما حصل إسلامه، أسلم من الشرك تاب من الشرك ولكن لم يكن يشرب الدخان ولم يكن يشرب الخمر بقي في الإسلام، فهذا تصح توبته من الشرك فيكون مسلما ويبقى ويحاسب، ويبقى يحاسب على شرب الخمر في الأول والآخر قبل الإسلام وبعد الإسلام. ولهذا في الحديث من حصل إسلامه غفر الله له ما سبق، ومن حسن ولا يحصل إسلامه أخذ بالأول والآخر، أخذ بالمعاصي السابقة واللاحقة. والتوبة ليست كلمة يقولها الإنسان بلسانه يقول أستغفر الله أتوب إليه وأصر على المعاصي، لا، توبة لها شروط، توبة النصوح، توبة النصوح، توبة المقبولة عند الله عز وجل لها شروط. الشرط الأول الإقلاع عن المعاصي والتخلي عنها والترك لها، يعني إذا كان الإنسان يشرب الخمر يترك الخمر، إذا كان الإنسان يتعامل بالربا يترك التعامل بالربا، إذا كان الإنسان يشرب الدخان يترك يشرب الدخان، إذا كان يأكل الرشوة يترك ترك الرشوة. أما يدعي التوبة هو مصر على أكل الرشوة، مصر على عقوق الوالدين، مصر على شرب الدخان، مصر على شرب الخمر، ما صار التوبة. التوبة أول شيء اترك المعصية، أول الترك والتخلي عن المعصية أو المعاصي التي كان الإنسان متلبسا بها، لا بد أن تتخلى عنه، هذا أول شرط. أول شرط تخلى عن المعصية التي أو المعاصي التي تفعلها، تتخلى عنها وتتركها، ولا تصح التوبة وأنت متلبس تقول أريد أن أتوب وأنت تعمل المعاصي، لا، تخلى عن المعاصي، اترك المعاصي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الندم على ما مضى، يجد في قلبك ندم وتأسف وتحسر كيف يجتل الإنسان على معصية الله. أما إذا لم يندم ولا يتأسف ولم يتأسف ما نصر مستمر المعصية، مستحلي لها، مرتاح لها، ما صار التوبة، لا بد من الندم وتأسف وتحسر على ما مضى. والشرط الثالث العزم الجازم الصادق على عدم العودة إليها مرة أخرى، يقرر أنه لن يعود إليها، لن يعود إلى شرب الدخان، لن يعود إلى شرب الخمر، لن يعود إليها أبدا، يعزم عزما جازما على أن يعود إليها. فإن كان يتوب توبة مؤقتة قال أنا أترك الدخان في رمضان فقط وبعد رمضان يحدث نفسه وسيعود إليه، ما صارت توبة لأن هذه مؤقتة، يقول أترك مثلا
أكل الرشوة وقت شهر شهرين أو قطيعة الرحم. لا، لا بد أن تعزم عزما جازما على أن لا تعود إلى هذه المعصية مرة أخرى، وبعد ذلك تكون توبة نصوح. لكن لو ابتلي بسبب المعصية مرة أخرى تكون التوبة تنفر الذنوب السابقة والذنب الجديد يحتاج إلى توبة. الشرط الثالث الندم، العزم الجازم على عدم العودة. وإذا كانت المعصية بينك وبين الناس، ويزاد الشرط الرابع وهو أن ترد المظلمة إلى أهلها، المظلمة تردها إلى أهلها، لأن حقوق الخلق مبنية على المشاح، حقوق الخلق لا بد أن تؤديها، إلا تؤديها في الدنيا تؤديها تؤدي الحسنات كما القيامة، وإن لم يكن حسنات أخذت من سيئات المظلوم وطرحت عليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال يوم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قال: يا رسول الله، المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن المفلس من أمتي، لكن من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، وفي رواية: ويأتي بأعمال أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واستفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. عداء لا بد أن تؤدي المظلمة إلى أهلها. والمظلمة ما هي مظالم الناس؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول مظلمة تتعلق بالبدن، قتل إنسان، قتله غير حق، أو قطع عضو من أعضاءه، أو جرحه، أو حتى روع وهز السلعة في وجهه وهز السلاح في وجهه، هذه معها ظلم، لا بد أن ترد هذا. كيف ترد المظلمة إلى أهلها؟ إذا قتله أولا يسلم نفسه إلى أولياء القتل، يسلم نفسه إلى أولياء القتيل، يقول: أنا قتلته، خلاص خذوا حقكم. لأن القاتل عمدا يتعلق بثلاث حقوق: حق لله وحق للقتيل وحق لأولياء المقتول. لا بد أن تؤدي الحقوق الثلاثة كلها. فأولا أولياء القتيل قتل موليه، فهم بالخيار، إذا سلم نفسه إليهم اختاروا إما أن يقتلوه قصاصا، وإما أن يأخذوا الدية يصطلحوا على الدية، وإما أن يصفحوا عنه مجانا، يعفو عنه مجانا. فإذا سلم نفسه واختار واحد ثلاثة لا سقط حق الأولياء القتيل، بقي حق الله. إذا تاب فيما بينه وبين الله وندم على المضى وعزم على لا عود له سقط حق الله، بقي حق القتيل الذي قتله يوم القيامة. إذا أدى حق الله وحق الأولياء القتيل في الدنيا فالله تعالى يرضي عنه المقتول يوم القيامة ويعطيه من الحسنات والثواب حتى يعفو عنه، فتنتهي الحقوق الثلاث. هذا إذا كان يتعلق بالبدن. إذا كان شخص حي قطع يده أو أصبع من أصابعه أو اعتدى عليه يصطلح معه، مدام حي يتفاوض معه يصطلح معه على مال أو عفو، هذا يتعلق به. وإذا كان يتعلق بالمال، مال سرقة أو مال غصبة أو مال غشة أو حقوق جحدها، كيف يتخلص منها؟ إذا أراد أن يتوب لا بد أن تؤدي هذا المال إلى صاحبه، تدفع إلى تؤديه إلى صاحبه، تعطيه إياه بنفسك، ولكن لا تقول هذا مال قصصه، أو تقول هذا استحق أقول لك من شخص، أو تعطي شخص يعطيه إياه، أو تضعه في حسابه إذا كان له رقم حساب، تضعه في حسابه تضعه في حسابه، وحينئذ تصح التوبة. لا بد أن تدفع المال إلى صاحبه. إذا كان هذا الشخص غير معروف ماذا أعمل؟ إذا كان غير معروف يعني تبحث، لا بد تبحث وتبذل الجهد في التعرف على صاحب الحق، إن كان موجود تعطيه تدفع المال، وإن كان غير موجود تدفع إلى ورثه إلى وكيل من ورثه. فإن عجزت وأيست ولم تعلم صاحبه فإنك تنفقه في المصالح العامة بنية عنه، تصدق به عنه أو تنفقه على الفقراء والمساكين أو في بناء المساجد أو في الجمعيات الخيرية بنية التخلص منه، بنية عن صاحبه. والله وصل الثواب إليه. الأرض، شخص اعتدى على في أرضه السباب أو الشتام أو الغيبة أو النميمة، أو الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فلان قصير، فلان طويل، فلان لئيم، فلان بخيل، فلان قال كذا، فلان لم يقل كذا، تستحله، تأتي إليه وتقول: يا فلان أنا أختلفك، أطلب منك أن تبيحني وأن تحلني وأن تسمح لي. فإذا سمح لك فالحمد لله. وإذا كان يترتب على هذا شر أو مفسدة أو تحصل بينك وبين عداء أو نزاع أو لا، فإنك تدعو له بظهر الغيب، تدعو له بظهر الغيب وتذكر محاسنه في الأماكن التي اخترته فيها، الأماكن التي سببته أو اخترته فيها تذكر محاسنها التي فيه، لا تكذب ولا تزيد، تذكر الصفات الحقيقية التي فيه وتثني عليه بها. هذه الحقوق لا بد من أدائها، لا بد من أداء هذه الحقوق. صارت كم شروط الآن؟ 4 شروط: التخلي عن المعصية أو المعصية، الندم على ما وضع، العزم على عدم الأداء، رد المظلمة إليها. الخامس أن تكون التوبة قبل الموت، قبل الموت، والموت معناه قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم، قبل الموت. فإذا وصلت الروح إلى الحلقوم انتهى الأمر. المريض تقبل توبته، ولهذا يدعى المريض، يدعى إلى الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهودي وأسلم في مرض الموت. لكن إذا سيقت الروح ووصلت إلى الحلقوم فإنه في هذا الأمر، في هذه الحال انتهى الأمر، ما في توبة، وصار الإنسان صار من عالم الآخرة ويكشف له عن مستقبله ويرى الملائكة ويصير غير شهادة ولا توبة حينه. قال الله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يروح إلى الحكم. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فلا بد أن تكون التوبة قبل بلوغ الروح للحكم. ومن الشروط أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان، في آخر الزمان. هذا شرط بالنسبة لكل شخص قبل الموت، وهذا بالنسبة لعموم الناس. لا بد أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس المغربية. فإذا طلعت الشمس المغربية يوم في آخر الزمان فإن التوبة الجديدة تقبل، كل يبقى على مكان، المؤمن يبقى على إيمانه والكافر يبقى على كفره، ولا توبة حينئذ. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال الله تعالى في كتاب العظيم: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا. جاء في تفسير قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، أنها طلوع الشمس من مغربها. جاء في الحديث أنها إذا طلعت الشمس من مغربها آمن من في الأرض بالله الحي القيوم، لكن لا يفعل الإيمان الجديد، ما يفعل، فلأي كلام فهو نفس إيمانها. لا بد أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها آخر الزمان، ولا بد أن تكون التوبة قبل نزول العذاب أيضا. إذا نزل عمل المعاصي ونزل العذاب ما يفعل، ما يفعل نزول العذاب. إذا رأى الإنسان العذاب فلا تنفع التوبة. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا. لما رأوا العذاب، يعني فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال الله: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، ما ينفع، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. فرعون الذي هو أكفر أهل الأرض الذي دعا الربوبية وقال الناس أن ربكم لا، تاب عند نزول العذاب لكن ما نفع. فرعون الذي يقول الناس أن ربكم الأعلى أخبر الله عنه، قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. فرعون الذي يقول الناس أن ربكم الأعلى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا كلام إيه؟ فرعون يقول آمنت بالذي آمنت فيه بني إسرائيل وأنا من المسلمين، لكن ما ينفع. رد الله عليه قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن تؤمن؟ ما ينفع. لما رأى العذاب، لما أدركه العذاب، ما أدركه الغرق وشاف العذاب آمن، ما ينفع. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بمشركين. ما ينفع إلا أمة واحدة استثناهم الله وهو قوم يونس عليه الصلاة والسلام. دعاهم يونس إلى الله وردوا عليه دعوته، ولكن يونس عليه الصلاة والسلام قال لهم: سيأتيكم العذاب، انتظروا العذاب سيأتيكم. وذهب مغاضبا وركب البحر، ركب السفينة. فلما ركب السفينة صارت السفينة هذه ملأة ممتلئة، وقالت كذا تغرق، فقالوا لا بد أن نخف عنها، نخفف نلقي البعض لأهلك الجميع. من اللي يتبرع؟ يتبرع أن ينزل في البحر؟ ما في أحد. قالوا لا بد من قرعة، لا بد من قرعة، تقع هذه القرعة، فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس، فقال رجل الصالح وأعادوا فوقعت عليه فسقط في البحر. وهيا الله السفينة حوت، حوت عظيمة، فتحت فاها فدخل في فمها وابتلعته ابتلاع، ابتلاع وصل إلى بطنها كبيرة. الحوت، الحيتان مختلفة، في بعض الحيتان كبيرة، بعضها مثلا فيها الصغار وفيها الكبار، بعضها كبر يعني مثل القصر العظيم، وبعضها مثل مدينة. فهذه حوت عظيمة ابتلعت، ابتلعت حتى وصل إلى بطنها وجعل يسبح في بطنها. قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. جاء في الحديث أن الملائكة قالت يا ربنا نسمع كلام، كلام معروف من مكان غريب، معروف لأنه يرفع له عمل صالح، هذا اللي يرفع له عمل صالح. فأخرجه الله بعد ذلك. ومن عناية الله به أنه لما خرج إلى من بطن الحوت وجلس مدة في بطن الحوت صار جسمه رقيق، رقيق جدا، أي شيء يحرك يجرح، لو وقع عليه نامس ولا جرح. فمن عناية الله عنه وانبت له شجرة، شجرة اليقطين لا يقع عليها النامس، وجاء وكان عليها حتى تعود جسمه على الهواء، صلب جسمه. هذا من عين. قال تعالى وأنبتنا عليه شجرة اليقطين. أرسله الله إلى قومه، قومه لما ذهب عنهم ووعدهم بالعذاب خافوا وتبرعوا إلى الله وتابوا إلى الله وخرجوا ببهائمهم فتاب الله عليه. هذه استثناها الله. طيب قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. استثناهم الله، ما عداهم إذا نزل العذاب أو أمارة العذاب ما لا توبة، لكن ها قوم يونس استثناهم الله. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم على الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال تعالى في سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. رجع لهم مرة أخرى فآمنوا كلهم 100,000 أو يزيدون وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. متعهم الله. التوبة، هذه التوبة النصوح، التوبة النصوح التي توفر فيها هذه الشروط التي سمعتم، الندم على التخلي عن المعصية والندم على ما مضى والعزم الجازم على عدم العودة إليها ورد المظلمة إلى أهلها وأن تكون قبل الموت، قبل بلوغ الروح الحكوم، وقبل طلوع الشمس من مغربها، وقبل نزول العذاب. فإذا وجدت هذه الشروط تكون التوبة نصوح، يمحو الله بها الذنب إذا كانت عامة من جميع الذنوب، محى الله جميع الذنوب، وإذا كانت من بعض الذنوب محى الله الذنوب وبقيت هذه الذنوب الأخرى، ويسلم من شرور هذه الذنوب وتبعاتها في الدنيا والآخرة. أما الذي يتوب بلسانه وقلبه معقول على المعصية هذا لا يفيد. التوبة كسمها توبة الكذابين، يستغفر أحدهم بلسانه وقلبه معقول على المعصية مصر عليها لا ينزع عنها ولا يتركها ولا يندم على ما مضى منها ولا يعزم على تركها، هل توبة الكذابين ما تنفع. توبة باللسان لا بد أن تأتي بهذه الشروط. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم توبة النصوح وأن يعفو عنا وعنكم وأن يتوب علينا ويغفر ذنوبنا وأن يطهرنا من معاصينا وذنوبنا بالتوبة. فإن التوبة هي فريضة الله على عباده وهي التي يمن الله بها على من يشاء من عباده. فنسأل الله أن يمن علينا عليكم بالتوبة النصوح وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، هو لذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الآن نفتح باب الأسئلة من كان عنده سؤال أو استفسار.
في السؤال يرد شيخ، بعض الإخوان الشيخ يقبل على التوبة ويبقى عنده بعض الرواسب الماضية، كان يقبل على الصلوات وأدائها، ولكن يبقى عنده مثلا عادة التدخين ويكون بين نوازع مختلفة، وقد أنه يقذف الشيطان في قلبه ويقول له أنك أنت يعني منافق، أنك يعني توبتك مي بصادقة، ويدخل عليه من هالباب ويثنيه عن توبته. مش توجيهكم
يعني؟ لا، كما سبق أن التوبة إذا كانت عامة ينفع الله بها جميع العمر، وإذا كانت من بعضهم دون بعض هذه توبة جزئية. الذنوب التي تاب منها يتوب الله عليه، والذنوب التي لم تاب عنها تبقى عليه، هذا هو الصعب. ولا ينبغي الإنسان أن يقول أنه منافق، ولكن ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه على التوبة وأن يحسن ظنه بالله عز وجل، وينبغي الإنسان أن يكون عنده حزم وعناية من جميع الذنوب، لا يبقى عليه شيء من الذنوب، بل عليه أن يتوب من جميع الذنوب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ نعم،
جزاك الله خير يا شيخ. لا طيب، الآن يا شيخ علاقة الإنسان بربه، يعني توفيق الله له يعني عناية فيه رزقه وحب له، يكون يعني على ما يقع منه، وما لا بد من الإنسان يعني يتخلص من جميع الذنوب والمعاصي على أساس يصل لهذه المرحلة من أن الله سبحانه وتعالى يتقبله ويوفقه ويرزقه ويحبه. هذا الموضوع يشكل على أنا شخصيا، وهتكون مشكل على كثير يعني من الشباب.
أما محبة الله، فمحبة الله للمؤمن ما في شك، الله يحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب الطاهرين، وليست الدنيا مقياس يكون يعطى مال. قد يحبه الله ولو يعطى شيئا من المال، قد يحبه الله ويبتليه مثلا بالأمراض أو يبتليه بالفقر، لأن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. فقد يبتلي الله المؤمن مثلا بالفقر، قد يبتليه بالمرض. الإنسان جاء في الحديث أن الإنسان يبلغ الدرجة العالية من الجنة لا يبلغ بعمله، يبلغ بالمصائب والأمراض التي يصيبه. فالدنيا ليست مقياس، وكونه يعطى مال أو لا يعطى مال مو بدليل. الله تعالى يعطي المال المؤمن والكافر والبر والفاجر، لكن الدين ما يعطيه إلا من يحب. فمقياس الدين إذا كان مستقيم على طاعة الله هذا على محبة الله له، كمستقيم مؤمن بالله ورسوله يؤدي ما وجب الله عليه، ينتهي عما حرم الله عليه، وحافظ على الصلوات الخمس، يبر والديه، يصل رحمه، يحسن الى الناس، يكف اذاه عنهم، لا يعتدي على الناس في دمائهم ولا في اموالهم ولا في اعراضهم، يتجنب الخبائث والمسكرات والمخدرات، يعفو عمن ظلمه، يحسن الى الناس، هذا يدل على محبه الله. ولو حصل معهم ولو كان فقير معدل فالله يحبه، لانه اعطاه الدين. الدول الكافره اعطاهم الله، أعطاهم الله الدنيا، لكن هل هذا دليل على محبة الله لهم؟ المخترعات والأموال والذهب الآن، اليهود هم تجار العالم ويملكون الذهب، هل هذا دليل على محبة الله لهم؟ لا، إن الله يعطي الدين من يحب، ربنا من يحب ومن لا يحب، فليست الدنيا مقياس. وفي الحديث لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، جناح بعوضة ما تزن جناح بعوضة، في البعوضة، البعوضة الآن حشرة صغيرة جناحها، الدنيا ما تنزل عند الله جناح معاضة، لو كانت تنزل جناح معاضة ما سقى الكافر ولا شربة ولا أعطى الكافر منها شيء، كل الدنيا ما تسوي شيء.
توفيق يعني أن الإنسان يصل للسكين ويصل لراحة البال.
نعم هذا، نعم هذا المؤمن يعطيه الله الطمأنينة وراحة البال، هذه من النعيم المعجل. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قد يكون من أنعم الناس أطيب الناس عيشا وألذهم وأكثرهم طمأنينة وهو مريض أو فقير، لكنه مرتاح، نفسه مرتاح. وقد يكون هذا عنده الدنيا وعنده أموال وهو معذب في نفسه، عنده قلق وهموم وأكثر، فهذا طمأنينة. نعم يطعي الطمأنينة، طمأنينة في القلب والراحة النفسية، ولذلك المؤمن تجده مرتاح، مرتاح نفسه، مرتاح مطمئن، مرتاح يحب الله ورسوله، يؤدي ما وجب الله عليه، ولو كان الجسم تجد الجسم يعذب لكن القلب في نعيم، القلب في نعيم ولا ويتحمل ولا 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 يهمه، لأن الجسم مركب، مركب للروح، إذا كانت الروح في نعيم فتقود الإنسان، الروح تقود الجسم إلى عمل الخيرات، وإذا كان الروح ليست طيبة فإنها تقوده إلى ما حرم الله عليه وهكذا.
طيب يا شيخ رجلك خير صار خير. فنوى أنه كان من المسبحين، هذا ما تفسر أنه يعني دعاء وكان يدعي في بطن الحوت؟
نعم، هو التسبيح، التسبيح والدعاء منها. أخبر الله أنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا تسبيح توحيد وتسبيح. فلولا أنه كان المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لولا أنه موحد ومؤمن يذكر الله ويسبح الله للبث إلى في بطنه إلى يوم القيامة. نعم
جزاك خير يا شيخ. على بعض المرات يجيني كذا إحساس كذا نسب الدين كلمات يعني ما أقدر أنطقها والله يا شيخ.
هذا من الشيطان، هذا من الشيطان يريد أن يعذب الإنسان. عليك أن هذه الكلمات تكتمها وتحاربها وتدافع عن الوساوس. الشيطان يأتي الإنسان ولا سيما إذا أراد أن يستقيم أو ترك المعصية أو تاب، يأتي الشيطان حتى يعذبه، يريد أن يعذبه. والصحابة رضوان الله عليهم شكوا إلى هذا، شكوا إلى النبي قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعني من الوساوس ما لا أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، وفي لفظ ما لا أن يكون حمما يعني فحمة خره من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام وقد عبدتموه؟ قال نعم. قال لا تصريح الإيمان، يعني محاربة الوساوس ودفعها وعدم التكلم بها هو صريح الإيمان. الحارب هذه الوساوس، دافعها، غالبها، اكتمها، اقطع التفكير فيها. جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري يأتي الشيطان أحدك فيقول من خلق كذا من خلق، حتى يقول من خلق الله. قال فإذا ودي ذلك فليقول آمنت بالله ورسله، وفي الأخير فليقطع فليقول آمنت بالله ولينتهي، فليقطع التفكير، اقطع التفكير وفكر في أمور دينك ودنياك، اقطع التفكير في هذا. يقول آمنت بالله ورسله، وبعضها يقول يقرأ الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا من عدو الله يريد أن يعذب المؤمن. عليك أن تحارب هذه الوساوس، تكتمها ولا تتكلم بها وتقطع التفكير فيها وتستعيذ بالله من الشيطان وتقول آمنت بالله ورسله. استغفر الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله. بعد الصلاة بعد أن تسلم استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ومن الاستغفار استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وسيد الاستغفار، سيد الاستغفار ما جاء في الحديث اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. جاء في الحديث أن من قالها حين يمسي ثم مات من الليل دخل الجنة، ومن قال حين يصبح ثم مات قبل أن يمسي دخل الجنة. هذا سيد الاستغفار.
يكبر حفظكم الله في هذه الأيام مسألة المجاهرة بالمعصية، فيكون للإنسان شركاء في هذه المعصية، فإذا قدر الله له التوبة يأتي من يذكره بأيامه الماضية والسالفة، فربما يجد الإنسان في نفسه شوق لهذه المعصية أو إذا كان في توبته ضعف. فما نصيحتكم للتائب في مسألة يعني المجاهرة وفي مسألة مجالسة من يذكره بهذه المعصية؟
نعم، نصيحتي لمن الله بالتوبة أن يبتعد عن هؤلاء، يبتعد عنهم ولا يجالسهم، يبتعد عنهم الذين يذكرون المعاصي وهون عليه المعاصي لا يجوز. كما أنه لا يجوز أن يتكلم بالمعاصي التي عملها وقال عملت كذا وكذا أو يجاهر بها وقد ستره الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل أمة معافى إلا المجاهرين، يبيت يستر ربه ويقول قد فعلت كذا وكذا، يفعل معصية في الليل ستره الله ثم يأتي به نفسه فعلت كذا وفعلت كذا، هذا من المجاهرة، هذا ليس معافى. كل أمة عليه تستر معافى، ولكن ليفرح نفسه ويعلن المعصية هذا ليس معافى، هذا ليس له العافية. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يحذر من المجاهرة بالمعصية والتبجح بها، لأن هذا في دعوة للناس وفيه حمق وإظهار المعصية وفيه دعوة للغير لأن أفعلها وكيف متستر. وكذلك أيضا لا يجالس الذي يذكرونه والذي يهونون عليه المعاصي، عليه أن يبتعد عنهم، يجالس الأخيار. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اللي يا شيخ تايب عن المخدرات وكذا ويقي محاضرات وكذا ويتكلم
يعني أنه مثلا سوى في سوت به المخدرات مشاكل وأسرته شتتهم وكذا, وفجأة الحمد لله يعني رجع لأسرته ورجع لأطفاله وينقل المحاضرة ذي. مو معنى مجاهرة يا شيخ, ما أن المخدرات تسوي مشاكل للشخص اللي يستخدمها.
نعم هذا ليس المجاهرة, هذا ليس المجاهرة, هذا في بيان من الله عليه بالتوبة ومن أثر التوبة وبيان سوء المعاصي وأثارها السيئة. اللي جاهل المعاصي يقول لا فأنا فعلت كذا وفعلت كذا متبجح, فعلت كذا متبجح ويدعو الناس إلى فعلها. أما الذي يذكر مساوئها ويذكر أن الله منا عليه وأنه سلم من شرورها وغوائلها, هذا خير.
الله يجزاك خير يا شيخ. الشيخ من باب رد المظالم إلى أهلها, في بعض الأشخاص يعني غلطان عليهم شفهيا أو جسديا, ممكن لو قابلهم أطلب أنهم يبيحوني أو زي كذا أسير الشحناء بيني وبينهم.
نعم هذا إذا كان يغلب على الظن تدعو لهم بظهر الغيب, تدعو لهم وتذكر محاسنهم وصفاتهم الحميدة في الأماكن التي ذكرت مساوئهم فيها, ومع الدعاء لهم, الدعاء لهم ويكفي هذا. إذا كان ترتب على هذا شر فأنت تدعو لهم بظهر الغيب, تستغفر لهم وتثني عليهم في الأماكن التي ذكرت مساوئهم فيها.
نفس الباب الله يجزاك خير اللي برد المظالم, بخصوص المال أو الماديات يعني أنا يجيني شعور يعني أقول كثير اللي أنا ماخذ منهم أموال وزي كذا بصراحة يعني من بقالات من أشخاص من يدخل عليه الشيطان يقول لو تسددهم الدنيا كلها ما وفيتهم حقهم, يعني الواحد على قولتهم يلا يقوم بحموله اللي يجيني يلا يكفي بأهل بيتي أو مصرفي أو
هذا يعني تقدرها الآن. إذا كنت ما عندك دخل لا يكفيك فأنت تنوي أنك ترد المظلمة إذا توفر عندك مال, وأيضا كذلك ما في مانك تستعين أيضا بالمحسنين يساعدونك أيضا أو يساعد أهل الخير, أو كذلك مثلا من عندها زكاة أيضا وأنت ما تستطيع. نعم الديون هذه عليك, طبعا الديون تسددها متى ما يسر الله لك, وإذا عرفت مثل ما سبق إذا عرفت أشخاصهم تعطيها لهم, وإذا لم تعرف صدق بها عنهم.
شيخ بعض الإخوان يقول علي ديون يا شيخ.
نعم.
ولكنها أموال غير محترمة يا شيخ, كان يكون مثلا يا شيخ المروج المخدرات يطلب مال, فهل بعد التوبة يا شيخ يسدد له؟
لا, المخدرات ليس لها, المخدرات ليس لها قيمة, المحرمات ليس لها قيمة, فلا تسدد بعد التوبة. الحمد لله ما لها قيمة المخدرات, وكذلك الخمور وغيرها من المحرمات وثمن الدخان ثمن الخمور, كل هذه ما لها قيمة, هذا ليس لها قيمة. وكذلك أيضا الفوائد الربوية كلها باطلة, ما يدفع على رأس المال, هذا رأس.
جزاك الله خير يا شيخ. هو ورد شيء رفع اليدين والدعاء بعد الأذان بعد ما يدخل يوم الجمعة الخطيب, وهل ورد أنه يرفع يديه مثلا بين الخطبتين يدعو؟ جزاك الله خير.
لا ما يشرع رفع اليدين, لكن إذا دعوت بينكم بنفسك لا بأس. وكذلك حينما يدعو الخطيب في آخر الخطبة لا ترفع يديك, ولكن تؤمن فيما بينكم بنفسك, لكن رفع اليدين ما هو مشروع إلا إذا استسقى الإمام, استسقى واستغاث يرفع يديه ويرفع الناس يديه. ولهذا لما كان مروان بن الحكم لما رفع يديه في الخطبة أنكر عليه بعض أبو سعيد, أنكر عليه بعض الصحابة, قبح الله راسهم اليدين, ما كان النبي يرفع يديه, كان يشير بأصبع. فلا ترفع اليدي في خطبة الجمعة, وإنما ترفع في الدعاء في الاستسقاء, إذا استسقى يوم الجمعة الخطبة يرفع يديه والمأمون يرفع يديه, أو كذلك في صلاة الاستسقاء وما أشبه ذلك. كذلك بعد الفريضة وصلاة الفريضة ما ترفع الأيدي, ما ترفع الأيدي, وإنما إذا عرض يده يدف ما بينه وبين نفسه. نعم.
بس يا شيخ اللي نقصده أن نفس الخطيب هو اللي يرفع يديه بعد الأذان ويرفع يديه بين الخطبتين, هل أنكر عليه يعني يا شيخ؟
يستغفر وبعد ذلك الخطبتين ما في وقت طويل, وقت قصير ثم يقوم الخطبة الثانية.
لكن إذا استقر استغفر الله فيما بينهما استغفر الله اللهم تربي لا إله إلا أنت لا ما أصلح ما الحال أصلا. نعم
يا شيخ أنا دائما لجي تصلي تجيني وساوس أدافعها يعني بقدر ما أستطيع بس ما تروح عليك السلام طلاب.
نعم هذا جاء في الحديث أن الشيطان يحرص على الإنسان حينما يدخل في صلاته. ثبت في الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله غراب فإذا انتهى رجع فيثوب بالصلاة ولا فإذا انتهى رجع يوسوس الإنسان ويذكره بالأشياء التي نسيها فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. هذا جاء في الحديث لكن على الإنسان غالب يجاهد لا يستسلم لهذه الوساوس يجاهد نفسه تذكر أنه واقف بين الله عز وجل تدبر القراءة تدبر تسبيحة الركوع والسجود يدافع عن هذه الوساوس وغالبها لا يستسلم معها. نعم الشيطان حريص على إفساد العبادة. نعم
أنا رأيت رؤيا يا شيخ إذا كنت تفسر رأيت أني معي سيف وعيسى عليه السلام كان أمامي وكان في شخص مو شخص يعني شيء قبيح كذا يعني راسه كبير سبحان الله كنت أضربه بالسيف وبعدين وصلنا المكان كذا في بلاط أبيض وفي دريشة وعيسى عليه السلام طار مع الدريشة وأنا بس أضرب الشيء هذا لحد ما يعني اختفى وعيسى طار مع
أنا حقيقة ما أعبر الرؤية. تعبير الرؤيا هذا يعني خص الله به بعض العلماء علم يقذفه الله في قلب أشهام العبادة حتى الأنبياء منهم من اشتهر بالرؤيا مثل يوسف عليه الصلاة والسلام تعبير الرؤيا بينما غيرهم ما والنبي صلى الله عليه وسلم عبر الرؤيا أحيانا. أنا ما أعبر الرؤيا لكن عليك أن تذكرها لبعض إيش لبعض الإخوان المعبرين والمشايخ المعبرين ويحتمل إن شاء الله هذا قبل التوبة وبعد التوبة يحتمل إن شاء الله أن هذا توبة لكن أنا ما أعبر الرؤية الحقيقة ما ليس لي عندي يعني علم التعبير لكن فيه بعض تعرف بعض العلماء بعض الإخوان الدعاة المعبرين تذكرها له إن شاء الله لعل تكون خير إن شاء الله.
يا شيخ أنا كنت يعني أول كنت رأي معاصي كل شيء يعني قلت أنت من شروطنا التوبة الندم. أنا صح أنا أول ما توجهت كنت أندم بس الندم الحين خف عن أول يعني
الحمد لله بعد حصل الندم حصل التوبة لكن لازم يعني تستمر على هذا تكره المعاصي يعني أنت تحب الآن تحب المعاصي تحب ترجع إليها
ما أحب بس إن الندم مو زي أول يعني أول ما توجهت يعني
لا الحمد لله إن شاء الله على خير ولكن جاهد نفسك على استمرار على التوبة والعمل الصالح.
ان الخاشع هذا اللي يأذن احيانا واحد تكرمون وهو في دارة المياه احيانا يأذن للجوال
ينبغي يعني الذكر ما يكون في داخل الحمام ولذلك انا تنبيهات الان بعض الناس يجعل ان بدأ النغمة اذان مثلا هذا ما ينبغي او يجعل آية قرآنية او ادعية او خطبة ارى ان هذا ما ينبغي لماذا لانه اذا كان في دورة المياه واذن او آية هذا ممنوع وكذلك كان في الصلاة اذا كان في الصلاة يشغله لكن لو جعلها مثلا دقة خفيفة يعني تنبيه فقط هذا ما يضره اذا كان في الحمام ما يضره اذا كان في الصلاة اخف ما يشغل مثل ما يشغل هو آية وآذات حتى لو ترك حتى في الصلاة دقة خفيفة كذا دقة خفيفة ما تضر أنا أنصح أن تكون دقة خفيفة لا تكون أذان ولا آية ولا دعاء كذلك أيضا ينبغي المسلم أنه كالنغمات الموسيقية ما تنبغي هذه اللي فيها طلب لأن المقصود التنبيه ما هو مقصود الطلب ينبغي الإنسان يجعلها على تنبيهات العادية تنبيها ما فيها طلب أو يجعلها على الصابت. نعم
عندي والدة للأسف يا شيخ يعني أنا بارم فيها إن شاء الله لكن أنها تكثر من السب شو اسمه النميمة هاي
الوالدة.
نعم
انصح دي نصيحة
وهي ما تسمع مني يا شيخ.
أو أولى أولى الناس بالنصيحة هي الوالدة والوالد ما تسمع منك كرر شوف أحد ينصحها من مثلا من قريباتها أو من جاراتها أو من أخواتها أو من تقدرها تنصحها تبين لها أنه ما يجوز الكلام في الناس وأن هذا من كبائر الذنوب تبين لها يعني أنت عليك تبحث في الطريقة المناسبة اللي تقلعها منها تبحث عنها أنت هذا من برك لها إذا كانت ما تسمع منك أو تسمعها مثلا شريط إذا كان تسمع كلام العلماء وأنه هذا ما يجوز ما يخالف صلي لكن أيضا سمع كلام أهل العلم إذا كانت تسمع الشريط أو تسمع خطبة أو تنصح جارتها أو قريبتها أو والدة لها أو جدة أو جارة أو من تقبل منها أو أخ أو أخت ابحث شوف ما هو الأنسب لها لتقبل منها.
جزاك الله خير يا شيخ. يا شيخ أنا عندي سؤال. طبعا أنا الحمد لله رب العالمين الله من علي بالهداية وتركت حتى الدخان وكل شيء
الحمد لله هذه نعمة عظيمة من الله عليك أن تشكر الله على هذه النعمة الحمد لله
أشكره. بس المشكلة اللي عندي يا شيخ إذا جيت أصلي يجيني الشيطان يصلي معي ما أدري أنا في الركعة الأولى في الركعة الأخيرة حتى إذا طلعت أطلع من ضايق.
الشيطان يحرص على كل إنسان مو عليك خاصة لكن جاهد نفسك غالب دافع عن الوساوس لا تسترسل معها تذكر أنك واقف بين يدي الله تذكر حينما تقول الله أكبر أنك رفعت الحجاب بينك وبين الله ثم أعوذ بالله من الشر تذكر مش معنى أعوذ يعني ألوذ وألتجي وأعتصم بك أو تدبرها وتأمل معناها أعوذ بك تخاطب الله أعوذ بالله يعني ألوذ وألتجي وأعتصم بالله من شر هذا العدو اللدود الذي يريد أن يرسل علي عبارته هذا معناه مش معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني ألوذ وألتجي وأعتصم وأحتمي بالله من شر هذا اللدود العدو الشيطان الذي يريد أن يفسد علي عبارتي.
يا شيخ أنا أقولها عادي يعني في الصلاة.
تقول إيش؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جتني هواجس أو شيء.
أي نعم إذا كثرت تنفث عن يساك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بعض الصحابة. بعض الصحابة قال يا رسول الله تكثر علي الوساوس إن الشيطان يكثر علي الوساوس حتى يغلب علي. فقال ذاك الشنطة الشيطان. فقال خذ وأمره أن يستعيذ بالله إذا كثر على الوساوس ولو في الصلاة يقول تفاوض من الشرعين نفخ خفيف.
طيب يا شيخ الريال الحين مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله وأغلبنا طبعا بوك معه صعب أنه يخليه بالموتر ينسرق هو الموتر والبوك ولا أنه يدخل بدرة المياه
لا يدخل هذه ضرورة قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه ما يستطيع سبع الدراهم يرميها. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا كنت شغال في بنك ربوي.
نعم.
طلعت من البنك والله الحمد لله شكر.
نعم.
لسه باقي في حقوق لي في البنك لسه ما قد أخذتها. الله يعرف حكمها. طبعا الفلوس هذه بتكون ربوية طبعا لي. أنا أتقاضى راتب.
إيه.
وفي الحقوق لسه ما أخذتها من نفس البنك. فهو يعرف الحكم الفلوس هذه اللي أنا بأخذها والمبالغ
فوائد ربوية أنت يعطونك من فوائد ربوية يعني
لا بيعطي الراتب وعلى الراتب فوائد أنا استقلت من البنك
واشتراك إنه فوائد لأن البنك فيه فوائد وغير فوائد مختلطة ولا لا
مختلطة ما
بعرف ما في شيء حلال البنك في شيء حلال وحرام ولا لا مختلط
مختلط
إيه عندهم مشتريات وعندهم أشياء ما فيها ربا ولا لا مختلط بعضهم بعض إذا كان مختلط لكن لا أعطاك راتب من فوائد ربوية أخذها من أشخاص فوائد أعطاك إياه لا تأخذها لكن إذا صار مختلطة ما تدري وهذا راتب لك فأنت تأخذه وإن حبيت تتورع تنفق في المصالح العامة تنفق في المساجد وعلى دورات المياه وعلى حلقة تحفيظ القرآن بدي التخلص منه
اللي هو المبلغ كامل يا شيخ
كم مبلغ ايش مبلغ كثير هو
تقريبا
ها وش حقوق رواتبي
حقوق رواتب فترة الخدمة اللي انا موجود
فيها والله مثل ما سبق يعني كنت لو كنت ما تعلم انها فوائد ربوية في عينها فالاصل يعني لا يعني اذا كنت ما تعلمها في عينها يعني ما لها حقوق لك وإن حبيت أنك تورع ما تنفقها المصالح العامة من بعض الورع طيب حصل.
يا شيخ عندي سؤال ثاني. يا شيخ أنا كنت إنسان صراحة يعني راعي شراب، وكل ما جيت متعاطي البيت لخيت المرأة الطلقة وانا طالع اطلق وانا رايح.
هذه مشكلة عاد، هذه مسألة تتعلق بالغير، هذه ما هي
بس اكون يعني في حالة غير طبيعية.
يا طلقت عدد من الطلقات، طلقت وراجعت ولا وشلون؟
لا لحد الان
ما راجعت. كم طلقت؟
والله واجد، في اذكرها وفي ما اذكرها.
ها؟
في اذكرها وفي ما اذكرها.
ما هي بسهلة المسألة، ما هي بسهلة، تتعلق بالزوجة وتتعلق بالاولاد. هذه المسألة الان مطلق معك وعيك؟
لا.
ها؟
لا كنت في حالة غير طبيعية.
ها؟
أغلبها كنت في حالة غير طبيعية.
غضب لي، غضب لك في هذا عاد. ها؟ هذه مسألة فيها خلاف، يعني الطلاق السكر هل يقع أو لا يقع؟ من العلماء قال يقع وصونه لا يقع، إذا كمام يسممه عقل تام، يعني ما يستحضر، ما معه فهم وعقل تام، وصونه لا يقع، وصونه لا يقع.
بعض الإخوان يتعجل في الطلاق.
إيه.
ايش نصيحتكم؟
والله انا نصيحتي يعني المسلم انه ما ينبغي يتعجل بالطلاق، انه يتروى ولا ويكون عنده يعني تأني، واذا عرض ان يطلق غضب يخرج من البيت حتى يهدأ غضبه، حتى يطلق على بصيرة اذا يطلق مع فكره. وكذلك ايضا كذلك الحلف بالطلاق، ننصح بعدم الحلف بالطلاق، ولا ننصح بالطلاق اذا صار عندها عزيمة يحلف بالطلاق تأكل ذبيحة أو كذا، هذا غلط. وش علاقة الإكرام الضيف تشتيت أهلك؟ لزم عليه، لزم عليه قبل الحمد لله. إذا كان ولا بد احلف بالله حتى كف كفارة أبيه، لكن تحلف بالطلاق يعني تسبب في شتات أسرتك وفراق أهلك، ما يصح هذا، من السفه. لا ينبغي الإنسان، إنما إذا كان ولا بد يكون احلف بالله، ولا الأولى أنه يعني يلزم عليه ولا يحرجه إذا كان عنده ظروف ما يستطيع، هذا يسمح له، هذا هو الأولى. تحرجه أنت، ولهذا بعض الناس يطلق إنه يأكل ثم يطلق الثاني، شوف شو فعل السفعة، يطلق الثاني إنه ما يأكل، هذا يطلق إنه ذبيحة، ولا يطلق إنه ما يأكل. الحين أنت تريد تكرمه الآن، لماذا وقعت نفسك الآن ووقعته؟ كل واحد يقع نفسه، تريد تكرمه الآن، هذا إكرام هذا؟ ها؟ هذا إكرام؟ محبة شتت أسرته الآن؟ ما يبقى المحبة، محبته إنه لازم عليه، وإذا كان عنده ظروف يسمح له، هذا المحبة يسمح له الحمد لله، ما في إجبار. ليش؟ لماذا تلجئه؟
إذا دخلت مسجد و الإمام يحدث قبل إقامة الصلاة، أنت دخلت تسنن وورد من حديث الإمام ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، هل صح أنك وأنت أثناء سنتك لا سمعت ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تصلي عليه؟
إذا صليت على الرسول ذكر، هذا ما هو كلام، ما هو كلام الناس،
لكن أنا أقصد وقت أدائك.
أي نعم، لو
ما في شيء،
لو صليت على النبي ما ينافي الصلاة، لكن الأولى أنك تقبل على صلاتك، وبعد الصلاة بعد ما سلم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى. نعم. مع فكر ولا ما مع فكر؟ كيف مع فكر وتسجد الواحد؟ ما تعرف تصلي؟ كيف تعرف؟ كيف تعرف؟ عمره 60 كان تصلي هالمدة؟ ما تصلي هالمدة كان؟ كيف تصلي ولا تعرف إن كيف عايش هالمدة؟ ما عاد أحد علمها، ما تعلمت منذ الصغر؟ ها؟ ولا دخلت؟ ما أدري ما دخلوا منه، كل النساء كانت ما دخلوا التعليم، لكن يتعلموا من البيت، يتعلمون يعرفون كيف يصلون، كيف كان عمره 60 يعيش في الوادية ولا وش، ولا في حد علمها الصلاة هالمدة الوضوء. يعني هذا الإهمال حصل من أول، كيف بلغت هذا السن وهي إلى الآن ما تعرف توضأ وتعرف تصلي؟ يعني إذا كان هالمدة الطويلة معناه انه تعرف توضأ وتعرف تصلي، ما تعرف
ولدها،
ما يبدي معصي. هذا التعليم، هذا من المصلحة، ينقذها من النار. كيف لابد تعلم كيف، شوف الطريقة، على تجي احد زاراته تعلمها، لازم يستعتنون بها، تعلمها كيف توضأ، تعلمها كيف تصلي، لابد من العناية في هذا. تارك قدامه زمن الحياة الآن يختم حياته بالعناية بالصلاة والوضوء. وإلا أنها إذا ما توضت ما صحت الصلاة تعلم كيف توضى، لابد تغسل وجهها ويديها وتمسح رأسها وذنيها وتغسل رجليها، تعلم الاستنجاء، تعلم كيف تصلي، وأن كل ركعة فيها سجودان. تبين له لازم تبين له أحد أخواته أحد جيرانه قاربه لازم البعيدات
بينوا له يا شيخ
إيه؟
وبناته وكذا
طيب
وعيالها
ولا قبله قبلت منه كلهم يجتمعون عليها كلهم ترد كلامهم كلهم تقول أنا على صواب كلهم على خطأ.
بعض الأحيان تقبل بعض الأحيان ما تقبل، هي ما عندها ضغط السكر يقولون عنده ضغط السكر.
وش علاقة ضغط السكر بالتعليم؟
هذا أنا أقول لك يعني
هل يغضب هذا التعليم؟
أحيان ما تبي يعني خلاص تقول أنا
هذا ما هذا ما في إغضاب
خلي في وقته يا شيخ
ها؟
بس إنها صلي
خلي في وقته لكن لا بد من الشروط. إذا صارت بدون وضوء كيف تصح الصلاة؟ لا والله صلاة أحد من الأحد حتى يتوضع الوقت صحيح من الشروط، لكن من الشروط هذا الوضوء شروط الصلاة من استقبال القبلة الإسلام والعقل والتمييز ستر العورة ورفع الحدث الوضوء والنية. هذه الشروط لابد توفرها يعني أنت بشرط، لكن الشرط الثاني وضوء لابد أن تأتي به لما تصح الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحد من الأحد حتى يتوضع. ومن الحديث الآخر لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا سرقة من غلول. بين له لابد العناية تنو بها وبين كيف تصلي تاركون الأمر قبل فوات الأوان. تجتمع عليه بناتها ويعلمنها الوضوء والصلاة ويجي يسمع عندك كل وقت حتى تتعلم.
طيب الشيخ إذا علمه وخذا ورفضت هل الحجة قامت على عيالها وبناتها يعني عليهم عذاب وحساب؟
لا مش كيف رفضت ما ترفض ترفض إذا اجتمع عليه ما ترفض قاتوا كلكم على الباطل وأنا على الحق ما تكون.
لا أنا قصدي يعني الشيخ بعدين إذا مات هذا ولدها وكذا هل عليه حاجة؟
إيه لا نعم الواجب هذا يجب عليهم يعلمونها الآن. الأمر الواضح على المنكر هذا من أعظم المنكر عدم إقامة الصلاة منكر عظيم وهذا من أعظم البر له البر له كذا ما يبرونها إلا يعلمونها كيف تتوضأ وتصلي. إذا كانوا يريدون الخير لا يريدون البر هذا أعظم بر له ينقذونها من النار هيصلح. لا بد يعتنون الآن يجرعون ليل نهار حتى تحسن الوضوء والصلاة. يتركوا الفشتات والروحات والجيات والزيارات حتى علموها حتى تتوضع يجتمع عليها تعرف الوضوء تعرف الصلاة كل وقت يصير عنده صلون وصلي وعلمونها الصلاة كل وقت عنده يعلمونها كيف تتوضع حتى تحسن الوضوء والصلاة. هذا أمر واجب ما في خيار ولا يجوز لهم تساؤل في المثال.
ولد عمل لي شيخ بتقاعد في مستشفى التخصص وكذا و يعني بقاله 5 شهور وكذا وكلم احد زملائه يداوم عنه ويعطيه طبعا راتب يعطيه الفلوس يعمل في التخصص يا شيخ يعطيه مثلا باقي له 4 شهور بيداوم عنها 4 شهور ويعطيه راتبها.
ليش ورا ما يداوم 4 شهور؟
ما فاضي يا شيخ عنده تجارة عندك
نعم
عنده تجارة.
لا ما يصلح هذا النظام ما يجوز هذا لحد يلوم عليه. هل يجوز النظام هذا؟
لا بس متفقين اللي في المكتب هذا نفسه
ما يصلح ما يجوز لا بد يعدي العمل يعدي 4-3 شهور يترك التجارة هذا ولا يطلب الإقالة يطلب التقاعد قبل نهاية المدة ما يصلح.
ثانيا يا شيخ الحمد لله الله من علي بالهداية قبل أيام وسؤالي يا شيخ يداومني في كل في كل يوم أني أفكر في ناس من أصدقائي كنت سبب في إفسادهم فهل أنا مسؤول عن نصح لهم أو أني أتركهم؟
لا عليك أن تحاول إصلاحهم كما أفسدتهم إذا كنت تستطيع يجب عليك سواء بنفسك أو بغيرك ما يساعدك
حتى لو كان يا شيخ يمكن أخاف أخشى أنهم يأثرون علي.
لا يأثرون عليك أنت بتأثر عليهم كيف يأثرون عليك أنت جاي تبي تنصحهم شلون كيف تنقلب المسألة؟
لأن لا يا شيخ أنا أقول يعني لعل يعني هم عددهم أكبر فأنا
أجيبهم لا تأثرهم جميعا على واحد فرد به أنصح هذا على حدة وأنصح هذا على وإذا كنت ما تستطيع شوف أيضا من الزملاء من ساعدك
هذا صحته.
ولو تركتهم يا شيخ، لو تركتهم يعني،
لا إذا كنت تستطيع نصيحة نصح، يجب عليك أن تصح، إذا كنت تستطيع بنفسك وبمساعدة خيرك، ولا تجتمع معهم كله، الاجتماعات يغلبونك نعم، لكن إذا فرت بواحد تغلبه أنت، ما يغلبك، لا واحد واحد.
بالنسبة يا شيخ للعمل المختلط غير الواضح مثل المستشفيات والمجمعات الواضحة، المبنى المغلق اللي فيه اختلاط نساء ورجال،
الواجب أن يكون رجال واحدة ونساء، هذا هو الواجب.
هذا ظاهر من الخارج لكن في الخافي أعظم
المشكلة، لابد يعالج هذا، ما يجوز ما يجوز. إذا كان مسبب، هذا مسبب الشر والفساد. الصلاة هي عبادة، جعل الله النساء من خلف الرجال، قال خير صف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صف النساء آخرها وشرها أولها. كان النساء عاد النبي يصلينا خلف الرجال ما في فاصل، أي كنا متحجبات، فكان النبي يصلي خير صف الرجال أولها، لماذا؟ لأنه بعيد عن النساء، وشرها آخرها لأنه قريب من النساء، وخير صف النساء آخرها، لأن جت المرأة ما تصلي في الصف الأول، تصلي في الصف الأخير أفضل، وشرها أولها لأنه قريب من الرجال، ترى الرجال تسمعهم. لكن إذا كان الآن في مثل الآن في مستقل النساء، فلقد والله أعلم أنك تكون في الأول، ما دام النساء معزولات وبعيدة عن الرجال، هذا ما محمد. لكن إذا كنا خلف الرجال وشهدنا الرجال ولا في حاجة، هذا تكون الصفوة الأخيرة أفضل، آخرها أفضل بالنسبة للنساء. فإذا كان في مستشفى كذا أو كذا، فيه ينبغي يعالج هذا الاختلاط اللي يحصل منه، لابد يعالج. شاف طريقة الآن الواجب بلغ أهل العلم، بلغ المفتي، بلغ رئاسة الأمور، ممنوع نظاما، الاختلاط ممنوع،
اختلاط واضح
صادر فيه أمر، أوامر بمنع الاختلاط في الدوائر الحكومية، أوامر موجودة الآن، موجودة عند الهيئات.
يا شيخ الله أحسن إليك،
نعم.
هل ورد في القرآن والسنة شيء عن الإيثار؟
ورد في القرآن، الله تعالى مدح الأنصار أنهم يؤثرون على أنفسهم، قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا، لا قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يفضلون غيرهم عليهم ولو كان خصاصة. فالإنسان يؤثر نفع غيرها عليه على، كان بعض السلف وبعض الصحابة إذا جاءه سائل يسأله وهو يتعشى وليس عنده غيره أعطاه العشاء، أعطاه نصيبه وبقي طاوية. قصة الأنصاري الذين الضيف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيف، فسأل فلم يجد له قران في بيوته، تسع بيوت ما فيه، فقال من يضيف هذا؟ فقال دين الأنصار أنا أضيف يا رسول الله. فذهب إلى بيته وقال لامرأتي أكرمي ضيف رسول الله، قالت والله ما عندنا إلا طعام الصبية، ما عندنا شيء، ما في إلا يضيف طعام الصبية. قال علليهم ونوميهم، فنومتهم وألهتهم حتى ناموا وقدم لهم طعام الصبية وأطفأ السراج، فجعل الضيف يأكل ويهم أنه يأكل، وأصبح الرجل وزوجته طاويا. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ضحك وفي وقت عجب من صنيعكما ضحككما البارحة، يعني إنه عجب وفي وقت إنه ضحك، هذا من الإثار، ويؤثرون على مسلم وكانهم خصاصة، هذا طبعا عظيم، الذي يؤثر غيره ويقدم نفسه على غيره على نفسه.
جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤال الأخير يا شيخ، ان حياتنا اول متعودين على السب والشتم واللعن، فالحين نحاول ان ما نسب ولا نلعن تطلع كذا تلقائيه، فما ادري وش حكمها يا شيخ.
جاهد نفسك واستغفر ربك بعدها.
بعض الاحيان يكون الواحد زعلان يعني وتطلع منه، يعني هي مقصوده مهم مقصوده يعني.
لا جاهد نفسك على تركها، وعليك ان تستغفر بدلها. وفي الحديث إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وفي ذلك كذلك كان الصحابة كانوا متعودين في الأول
بكلمة قال في الحديث من قال من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله, ومن قال تعالى أقابرك فليتصدق. انظر حديث كفرات, من قال واللات والعزى كما يعرفون فليقل بداها لا إله إلا الله تكفر, ومن قال تعالى أقابرك تعالى نلعب القمار فليتصدق صدقة تكفر إيش, تعال نلعب القمار فليتصدق, وتعالى أقابرك فليتصدق. كذلك أنت إذا تكلمت هذا تكلم بعد كلمة طيبة واستغفر ربك إن شاء الله وجاهد نفسك في المستقبل. الله يحييك, نسأل الله لكم التوفيق والتسديد, نسأل الله لكم الثبات على دينه والاستقامة عليه, نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بتوبة النصوح ورزقنا الاستقامة على دينه والثبات عليه, وأن يعيذنا وإياكم من النكوص على العقاب, نسأل الله أن نعوذ بالله من الحول بعد الكون والنكوص على العقاب, ونسأل الثبات على دينه والاستقامة عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, العاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين ورسول رب العالمين, صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو وأثني عليه الخير كله, وأسأله المزيد من فضله, وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ورياتنا وذرياتنا, كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوبا, وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما, وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما, كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. أيها الإخوان, إن المؤمن الذي من الله عليه بالإيمان والإسلام على خير عظيم, فإن الله تعالى اختاره واصطفاه واجتباه على سائر الناس, فالله سبحانه وتعالى هو الذي من عليك أيها الإنسان بالإيمان واختصك به وجعلك تقبل الحق وترابه وتختاره, هذه نعمة, وهذه نعمة دينية خصك الله بها أيها المؤمن, أجعلك الله تحب الإيمان وزين الإيمان في قلبك وجعلك تكره الكفر والفسوق والعصيان وجعلك راشدا ولم يجعلك غاويا, هذه نعمة خصك الله بها, فعليك أن تشكر الله على هذه النعمة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون, فضل من الله ونعمة, فلله على المؤمن نعمة دينية خصه بها, لو شاء لجعلك مثل هؤلاء الكفار الذين لا يعبدون الله ولا يقيمون لشرعه وزنا ولا يأتون بأمر الله ولا يأتون عن نواهي الله, فهم كالأنعام بل هم أضل, لكن الله خصك واختارك واجتباك وقدر في قلبك الإيمان, فعلى المؤمن أن يشكر الله على هذه النعمة وأن يتعاهد هذا الإيمان بما ينميه ويقويه بالعمل الصالح والإيمان بالله ورسوله وأداء حقوقه والانتهاء عن النواهي والتوبة من جميع الذنوب والمعاصي. التوبة هي فريضة الله على عباده, على كل مؤمن أن يتعهد نفسه بالتوبة, كل إنسان عليه أن يتعهد نفسه بالتوبة, التوبة فريضة الله على جميع العباد, قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون, وبين سبحانه وتعالى أن بعد التوبة الفلاح, أنه ليس بعد التوبة إلا فلاح, والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب, وأعظم ما يطلبه المؤمن هو رضا الله والتمتع بدار كرامته وجنته, وأعظم ما يخافه المؤمن هو سخط الله وغضبه والنار, فالتائب قد أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف, وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار, بين سبحانه وتعالى أن التوبة تكفر السيئات ورفع الدرجات, وهذا فضل عظيم, والتوبة يمحو الله بها الخطايا ويسترها ويسر الإنسان من شرها, والشرور التي في الدنيا والآخرة سببها المعاصي, كل الشرور والنكبات والمصائب التي تحصل في الدنيا وعذاب القبر وعذاب النار سببه المعاصي. ما الذي أخرج آدم من الجنة؟ ما الذي أخرج الأبوين آدم وحواء من الجنة؟ إلا ذنب المعصية, لكن الله من عليهم بالتوبة فتاب
تلقى عالم ربه كلمات فتاب عليه، ولكن مصيبة لحقت وهي الخروج من الجنة. ولهذا ثبت في الحديث أنه التقى آدم وموسى عليه الصلاة، فقال موسى لما لقي أبو آدم: أنت آدم أبو بشر الذي خلق الله بيده ونفق فيك من روحه وأسلم ملائكة؟ قال نعم. قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي صدق الله برسالاته، فكم وجدت؟ وعصى آدم ربه قال: كذا وكذا سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى، حج آدم يعني غلبه بالحجة. موسى ما لام آدم على الذنب لأنه تاب منه، والتاب من الذنب كلام الذنب، لكن لامه على المصيبة التي لحقته ويأخذ من الجنة، فاحتج آدم بأن المصيبة مقدرة، قدرها الله. والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس، لكن الاحتجاج بالقدر على ذنوب المعاصي لا، لا يجوز. القدر ليس حجة على للإنسان في الذنوب والعاصي. إذا وقع الإنسان في الذنب والمعصية صحيح قضاه الله بقدره، لكن يدفع قدر بقدر. المعصية مقدرة والتوبة مقدرة والطاعة مقدرة، يدفع قدر بقدر. لا تستكين إذا وقعت في المعصية غير بقضاء وقدر، لكن ادفع قدر المعصية بقدر التوبة وقدر الطاعة، وهكذا في التوبة يمحو الله به الذنوب والخطأ. ومن الذي أغرق أهل الأرض حتى على الماء على رؤوس الجبال إلا الذنوب والمعاصي؟ ومن الذي أهلك عاد بالريح العقيم إلا الذنوب والمعاصي؟ ومن الذي أهلك قوم صالح ثمود الصيحة حتى قطع أمعاه في أجوافهم إلا الذنوب والمعاصي؟ ومن الذي رفع قرى اللوطية حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصيح عليها كثير ثم قلبها عليهم إلا الذنوب والمعاصي؟ ومن الذي أغرق فرعون وقومه إلا الذنوب والمعاصي؟ هذه أثار الذنوب، شؤم الذنوب وعذاب القبر إنما هو بالذنوب والمعاصي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عباس النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة شقة نصفين وغرف في كل قبر واحدة وقال: لعله يخفف عنه ما لم يلبسه. وكذلك عذاب النار سببه الذنوب والمعاصي. فإذا الذنوب والمعاصي شرها عظيم، ويسلم الإنسان من شر الذنوب والمعاصي في الدنيا إذا تاب. إذا تاب ثبت النصوح سلم من شرها وذنوب من شرها وآثارها، يسلم من عذاب القبر ويسلم من عذاب النار ويسلم من المصائب والنكبات التي تحصل في الدنيا كلها سبب. يسلم إذا تاب توبة النصوح. والتوبة قسمان، التوبة قسمان: توبة عامة من جميع الذنوب والمعاصي، هذه يمحو الله بها جميع الذنوب والمعاصي. والثاني توبة جزئية، يتوب بعض المعاصي ولا يتوب بعضها، مثل شخص كان يشرب الدخان ويشرب الخمر ويعقو والديه ويقطع رحمه، فتاب من شرب الخمر وتاب من عقوق الوالدين ولكن لم يتوب من شرب الدخان ولم يتوب مثلا من قطيعة الرحم، تصح توبته من شرب الخمر وسلع بره الوالده وقل الوالده، ولا ويبقى عليه الذنب بقاءه على شرب الدخان وبقاءه على قطعة الرحم، يبقى وحاسب. حتى الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم وحصل إسلامه فإن الله تعالى يمحو عنه ما أسلم ما سبق من الكفر والمعاصي. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم، كفر الذنوب والمعاصي. لكن إذا أسلم الكافر ولكن ما حصل إسلامه، أسلم من الشرك، تاب من الشرك ولكن لم يكن يشرب الدخان ولم يكن يشرب الخمر، بقي في الإسلام، فهذا تصح توبته من الشرك فيكون مسلما ويبقى ويحاسب، ويبقى يحاسب على شرب الخمر في الأول والآخر قبل الإسلام وبعد الإسلام. ولهذا في الحديث: من حسن إسلامه غفر الله له ما سبق، ومن حسن ولا يحسن إسلامه أخذ بالأول والآخر، أخذ بالمعاصي السابقة واللاحقة. والتوبة ليست كلمة يقولها الإنسان بلسانه يقول أستغفر الله أتوب إليه وأصر على المعاصي، لا، توبة لها شروط: توبة النصوح، توبة النصوح، توبة المقبولة عند الله عز وجل لها شروط. الشرط الأول الإقلاع عن المعاصي والتخلي عنها والترك لها، يعني إذا كان الإنسان يشرب الخمر يترك الخمر، إذا كان الإنسان يتعامل بالربا يترك التعامل بالربا، إذا كان الإنسان يشرب الدخان يترك الدخان، إذا كان يأكل الرشوة يترك ترك الرشوة. أما يدعي التوبة هو مصر على أكل الرشوة، مصر على عقوق الوالدين، مصر على شرب الدخان، مصر على شرب الخمر، ما صار التوبة. التوبة أول شيء يترك المعصية، أول الترك والتخلي عن المعصية أو المعاصي التي كان الإنسان متلبسا بها، لا بد أن تتخلى عنه. هذا أول شرط. أول شرط تخلى عن المعصية التي أول المعاصي التي تفعلها تتخلى عنها وتسلكها، ولا تصح التوبة وأنت متلبس تقول أريد أن أتوب وأن تعمل المعاصي، لا تخلى عن المعاصي يترك المعاصي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الندم على ما مضى، يجلس في قلبك ندم وتأسف وتحسر كيف يجتلي الإنسان على معصية الله. أما إذا لم يندم ولا يتأسف ولم يتأسف ما نصر مستمر المعصية مستحلي لها مرتاح لها ما صار التوبة، لا بد من الندم وتأسف وتحسر على ما مضى. والشرط الثالث العزم الجازم الصادق على عدم العودة إليها مرة أخرى، يقرر أنه لن يعود إليها، لن يعود إلى شرب الدخان، لن يعود إلى شرب الخمر، لن يعود إليها أبدا، يعزم عزما جازما على أن يعود إليها. فإن كان يتوب توبة مؤقتة قال أنا أترك الدخان في رمضان فقط وبعد رمضان يحدث نفسه سيعود إليه، ما صارت توبة لأن هذا مؤقت، هو يقول أترك مثلا أكل الرشوة وقت شهر شهرين أو قطيعة الرحم، لا، لا بد أن تعزم عزما جازما على أن لا تعود إلى هذه المعصية مرة أخرى، وبعد ذلك تكون توبة نصوح. لكن لو ابتلي الإنسان بالمعصية مرة أخرى تكون التوبة تنفع الذنوب السابقة والذنب الجديد يحتاج إلى توبة. الشرط الثالث الندم العزم الجازم على عدم العودة، وإذا كانت المعصية بينك وبين الناس. وإذا الشرط الرابع وهو أن ترد المظلمة إلى أهلها، المظلمة تردها إلى أهلها، لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، حقوق الخلق لا بد أن تؤديها، إن لم تؤديها في الدنيا تؤديها بتقدم الحسنات كما القيامة، وإن لم يكن حسنات وخلت من سيئات المظلوم وطرحت عليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال يوم لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قال يا رسول الله المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام لكن المفلس من أمتي، لكن من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، وفي رواية ويأتي ذي أعمال أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واستفى كدام هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. عداء لا بد أن تؤدي المظلمة إلى أهلها. والمظلمة ما هي مظالم الناس؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول مظلمة تتعلق بالبدن، قتل إنسان قتله غير حق، أو قطع عضو من أعضائه، أو جرحه، أو حتى روع وهز السلاح في وجهه هذه ظلم، لا بد أن ترد هذا. كيف ترد المظلمة إلى أهلها؟ إذا قتله أولا يسلم نفسه إلى أولياء القتل، يسلم نفسه إلى أولياء القتيل يقول أنا قتلته خلاص خذوا حقكم، لأن قاتل عمد يتعلق بثلاث حقوق، حق لله وحق للقتيل وحق لأولياء المقتول، لا بد أن تؤدي الحقوق الثلاثة كلها. فأولا أولياء القتيل قتل موليه فهم بالخيار، إذا سلم نفسه إليهم اختاروا إما أن يقتلوه قصاصا وإما أن يأخذوا الدية يصطلحوا على الدية وإما أن يصفحوا عنه مجانا يعفو عنه مجانا. فإذا سلم نفسه واختار أحد الثلاثة لا سقط حق الأولياء القتيل، بقي حق الله إذا تاب فيما بينه وبين الله وندم على المضى وعزم على أن لا يعود إليه سقط حق الله، بقي حق القتيل الذي قتله يوم القيامة إذا أدى حق الله وحق أولياء القتيل في الدنيا فالله تعالى يرضي عنه المقتول يوم القيامة ويعطيه من الحسنات والثواب حتى يعفو عنه فتنتهي الحق والثلاث. هذا إذا كان يتعلق بالبدن. إذا كان شخص حي قطع يده أو أصبع من أصابعه أو اعتدى عليه يصطلح معه مدام حي يتفاوض معه يصطلح معه على مال أو عفو، هذا يتعلق به. وإذا كان يتعلق بالمال، مال سرقة أو مال غصبة أو مال غشة أو حقوق جحدها كيف يتخلص منها؟ إذا أراد أن يتوب لا بد أن تؤدي هذا المال إلى صاحبه، تدفع إلى تؤدي إلى صاحبه، تعطيه إياه بنفسك، ولكن لا تقول هذا مال قصصه، أو تقول هذا استحق أقول لك من شخص، أو تعطي شخص يعطيه إياه، أو تضعه في حساب إذا كان له رقم حساب تأخذ رقم حسابه تضعه في حسابه، وحينئذ تصح التوبة. لا بد أن تدفع المال إلى صاحبه. إذا كان هذا الشخص غير معروف ماذا أعمل؟ إذا كان غير معروف يعني تبحث، لابد تبحث وتبذل الجهد في التعرف على صاحب الحق، إن كان موجود تعطيه تدفع المال، وإن كان غير موجود تدفع إلى ورثه إلى وكيل من ورثه. فإن عجزت وعيست ولم تعلم صاحبه فإنك تنفقه في المصالح العامة بنية عنه، صدق به عنه، أو تنفقه على الفقراء والمساكين، أو في بناء المساجد، أو في الجمعيات الخيرية بنية التخلص منه، بالنية عن صاحبه. والله وصل ثواب إليه. الأرض، شخص اعتدت عليه في أرضه السباب أو الشتام أو الغيبة أو النميمة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فلان قصير، فلان طويل، فلان لئيم، فلان بخيل، فلان قال كذا، فلان لم يقل كذا، تستحله، تأتي إليه وتقول يا فلان أنا اغتبتك، أطلب منك أن تبيحني وأن تحلني وأن تسمح لي، فإذا سمح لك فالحمد لله. وإذا كان ترتب على هذا شر أو مفسدة أو تحصل بينك وبين عداء أو نزاع أو لا، فإنك تدعو له بظهر الغيب، تدعو له بظهر الغيب وتذكر محاسنه في الأماكن التي اغتبته فيها، الأماكن التي سببته أو اغتبته فيها، تذكر محاسنه التي فيه، لا تكذب ولا تزيد، تذكر الصفات الحقيقية التي فيه وتثني عليه بها. هذه الحقوق لا بد من أدائها، لا بد من أداء هذا الحقوق. صارت كم شروط الآن؟ 4 شروط: التخلي عن المعصية أو المعصية، الندم على ما وضع، العزم على عدم الأدائها، رد المظلمة إلى هي. الخامس أن تكون التوبة قبل الموت، قبل الموت، والموت معناه قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم، قبل الموت. فإذا وصلت الروح إلى الحلقوم انتهى الأمر، المريض تقبل توبته، ولهذا يدعى المريض، يدعى إلى الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهودي وأسلم في مرض الموت. لكن إذا سيقت الروح ووصلت إلى الحلقوم فإنه في هذا الأمر، في هذا الحال انتهى الأمر، ما في توبة، وصار الإنسان صار من عالم الآخرة يكشف له عن مستقبله ويرى الملائكة ويصير غيب شهادة ولا توبة حين. قال الله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يصرح إلى الحقوق. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فلا بد أن تكون التوبة قبل بلوغ الروح للحكم. ومن الشروط أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان. هذا شرط بالنسبة لكل شخص قبل الموت، وهذا بالنسبة لعموم الناس، لا بد أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس المغربية. فإذا طلعت الشمس المغربية يوم في آخر الزمان فإن التوبة الجديدة تقبل، كل يبقى على مكان، المؤمن يبقى على إيمانه والكافر يبقى على كفره، ولا توبة حينئذ. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال الله تعالى في كتاب العزم: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أو كسبت في إيمانها خيرا. جاء في تفسير قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، أنها طلوع الشمس من مغربها. جاء في الحديث أنها إذا طلعت الشمس من مغربها آمن من في الأرض بالله الحي القيوم لكن لا يفعل الإيمان الجديد، ما يفعل، فذلك لا يفعل نفسا إيمانها. لا بد أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها في الزمان، ولا بد أن تكون التوبة قبل نزول العذاب أيضا. إذا نزل عمل المعاصي ونزل العذاب ما يفع نزول العذاب، إذا رأى الإنسان العذاب فلا تنفع التوبة. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا، لما رأوا العذاب يعني، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال الله: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، ما ينفع، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فرعون الذي هو أكثر أهل الأرض الذي دعا الربوبية وقال الناس أن ربكم لا، تاب عند نزول العذاب لكن ما نفع. فرعون الذي يقول الناس أن ربكم الأعلى أخبر الله عنه، قال الله تعالى: وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. فرعون الذي يقول الناس أن ربكم الأعلى حتى إذا أدركه الغرق
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا كلام فرعون يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لكن ما ينفع. قال رد الله عليه، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، الآن تؤمن؟ ما ينفع. لما رأى العذاب، لما أدركه العذاب، ما أدركه الغرق وشاف العذاب آمن، ما ينفع. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بمشركين. ما ينفع إلا أمة واحدة استثناهم الله، استثناهم الله وهو قوم يونس. قوم يونس عليه الصلاة والسلام دعاهم، يونس دعاهم إلى الله وردوا عليه دعوته، ولكن يونس عليه الصلاة والسلام قال لهم سيأتيكم العذاب، انتظروا العذاب، العذاب سيأتيكم. وذهب مغاضبا وركب البحر، ركب السفينة، فلما ركب السفينة صارت السفينة هذه ملأة ممتلئة، وقالت كانت تغرق، فقالوا لا بد أن نخف عنها، نخفف نلقي البعض لأن لا يهلك الجميع. من اللي يتبرع؟ يتبرع أن ينزل في البحر؟ ما في أحد. قالوا لا بد من قرعة، لا بد من قرعة، تقع القرعة، فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس، فقال رجل الصالح وأعادوا فوقعته فسقط في البحر. وهيأ الله السفينة حوت عظيمة، فتحت فاها فدخل في فمها وابتلعته ابتلاع وصل إلى بطنها، كبيرة الحوت، الحيتان مختلفة، في بعض الحيتان كبيرة، بعضها مثلا فيها الصغار وفيها الكبار، بعضها كبر يعني مثل القصر العظيم، وبعضها مثل المدينة. فهذه حوت عظيمة ابتلعت حتى وصل إلى بطنها، وجعل يسبح في بطنها. قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. جاء في الحديث أن الملائكة قالت يا ربنا نسمع كلام معروف من مكان غريب، معروف لأنه يرفع له عمل صالح، هذا الذي يرفع له عمل صالح. فأخرجه الله بعد ذلك، ومن عناية الله به أنه لما خرج إلى من بطن الحوت وجلس مدة في بطن الحوت صار جسمه رقيق، رقيق جدا، أي شيء يحرك يجرح، لو وقع عليه نامس ولا جرح. فمن عناية الله أن ونبت له شجرة اليقطين لا يقع عليها النامس، وجاء وكان عليها حتى تعود جسمه على الهواء وصلب جسمه، هذا من عناية. قال تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. أرسله الله إلى قومه لما ذهب عنهم ووعدهم بالعذاب خافوا وتبرعوا إلى الله وتابوا إلى الله وخرجوا ببهائمهم فتاب الله عليه. هذه استثناها الله. طيب قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. استثناهم الله، ما عداهم إذا نزل العذاب أو أمرت العذاب ما لا توبة، لكن ها قوم يونس استثناهم الله. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال تعالى في سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. رجع لهم مرة أخرى فآمنوا كلهم 100,000 أو يزيدون وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. متعهم الله. التوبة هذه التوبة النصوح، التوبة النصوح التي توفى فيها هذه الشروط التي سمعتم، الندم على التخلي عن المعصية والندم على ما مضى والعزم الجازم على عدم العودة إليها ورد المظلمة إلى أهلها وأن تكون قبل الموت، قبل بلوغ الروح الحكوم، وقبل طلوع الشمس من مغربها، وقبل نزول العذاب. فإذا وجدت هذه الشروط تكون التوبة نصوح، يمحو الله بها الذنب إذا كانت عامة من جميع الذنوب، محى الله جميع الذنوب، وإذا كانت من بعض الذنوب محى الله الذنوب وبقي هذه الذنوب الأخرى، ويسلم من شرور هذه الذنوب وتبعاتها في الدنيا والآخرة. أما الذي يتوب بلسانه وقلبه معقول على المعصية هذا لا يفيد. توبة كسلان توبة الكذابين يستغفر أحدهم بلسانه وقلبه معقود على المعصية مصر عليها لا ينزع عنها ولا يتركها ولا يندم على ما مضى منها ولا يعزم على تركها. هل توبة الكذابين ما تنفع؟ توبة اللسان لا بد أن تأتي بهذه الشروط. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم توبة نصوح وأن يعفو عنا وعنكم وأن يتوب علينا ويغفر ذنوبنا وأن يطهرنا من معصينا وذنوبنا بالتوبة. فإن التوبة هي فريضة الله على عباده وهي التي يمن الله بها على من يشاء من عباده. فأسأل الله أن يمن علينا عليكم بالتوبة النصوح وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين. هو لذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الآن نفتح باب الأسئلة من كان عنده سؤال أو استفسار.
في سؤال يرد شيخ، بعض الإخوان الشيخ يقبل على التوبة ويبقى عنده بعض الرواسب الماضية. كان يقبل على الصلوات وأدائها ولكن يبقى عنده مثلا عادة التدخين ويكون بين نوازع مختلفة، وقد أنه يقذف الشيطان في قلبه ويقول له أنك أنت يعني منافق، أنك يعني توبتك مي بصادقة، ويدخل عليه من هالباب ويثنيه عن توبته. مش توجيهكم؟
نعم كما سبق أن التوبة إذا كانت عامة ينفع الله بها جميع المعاصي، وإذا كانت من بعضهم دون بعض هذه توبة جزئية. الذنوب التي تاب منها يتوب الله عليه، والذنوب التي لم تبعنها تبقى عليه، هذا هو الصعب. ولا ينبغي الإنسان أن يقول أنه منافق، ولكن ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه على التوبة وأن يحسن ظنه بالله عز وجل. وينبغي الإنسان أن يكون عنده حزم وعناية يتوب من جميع الذنوب، لا يبقى عليه شيء من الذنوب، بل عليه أن يتوب من جميع الذنوب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ نعم
جزاك الله خير يا شيخ. لا طيب الآن يا شيخ، علاقة الإنسان بربه يعني توفيق الله له يعني عناية فيه رزقه وحب له يكون يعني على ما يقع منه، وما لابد من الإنسان يعني يتخلص من جميع الذنوب والمعاصي على أساس يصل لهذه المرحلة أن الله سبحانه وتعالى يتقبله ويوفقه ويرزقه ويحبه. هذا الموضوع يشكل على أنا شخصيا، وهتكون مشكل على كثير يعني من الشباب.
أما محبة الله فمحبة الله للمؤمنين ما في شك، الله يحب المؤمنين يحب التوابين ويحب المطهرين، وليست الدنيا مقياس يكون يعطى ما. قد يحبه الله ولو يعطى شيئا من المال، قد يحبه الله ويبتليه مثلا بالأمراض أو يبتليه بالفقر، لأن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي إلا من يحب. فقد يبتلي الله المؤمن مثلا بالفقر، قد يبتليه بالمرض. اللسان جاء في الحديث أن اللسان يبلغ الدرجة العالية من الجنة لا يبلغ بعمله، يبلغ بالمصائب والأمراض التي يصيبه. فالدنيا ليست بقياس، وكونه يعطى مال أو لا يعطى مال مو بدليل. الله تعالى يعطي المال المؤمن والكافر والبر والفاجر، لكن الدين ما يعطيه إلا من يحب. فانقياس الدين إذا كان مستقيم على طاعة الله هذا على محبة الله له، كمستقيم مؤمن بالله ورسوله يؤدي ما وجب الله عليه، ينتهي عما حرم الله عليه، يحافظ على الصلوات الخمس، يبر والديه، يصل رحمه، يحسن إلى الناس، يكف أذاه عنهم، لا يعتدي على الناس في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أراضهم، يتجنب الخبائث والمسكرات والمخدرات، يعفو عمن ظلمه، يحسن إلى الناس، هذا دليل على محبة الله. ولو حصل بعضهم ولو كان فقير معدل فالله يحبه لأن الله أعطاه الدين. الدول الكافرة أعطاهم الله، أعطاهم الله الدنيا، لكن هذا دليل على محبة الله لهم؟ المخترعات والأموال والذهب الآن، اليهود هم تجار العالم ويملكون الذهب، هل هذا دليل على محبة الله لهم؟ لا، إن الله يعطي الدين من يحب، ربنا من يحب ومن لا يحب. فليست الدنيا مقياس. وفي الحديث لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، جناح بعوضة ما تزن جناح بعوضة. في البعوضة، البعوضة الآن حشرة صغيرة جناحها، الدنيا ما تجد عند الله جناح بعض، لو كانت جناح بعض لا سقى كافر ولا شربة ولا عطى الكافر منها شيء، كل الدنيا ما تسوي شيء.
توفيق يعني ان الانسان يصل للسكين ويصل لراحة البال.
نعم هذا، نعم هذا المؤمن يعطيه الله طمأنينة وراحة البال، هذه من النعيم المعجل. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا. قد يكون من أنعم الناس أطيب الناس عيشا وألذهم وأكثرهم طمأنينة وهو مريض أو فقير لكنه مرتاح نفسه مرتاح. وقد يكون هذا عنده الدنيا وعنده أموال وهو معذب في نفسه عنده قلق وهموم وأكثر، فهذا طمأنينة. نعم يطعي الطمأنينة، طمأنينة في القلب والراحة النفسية. ولذلك المؤمن تجده مرتاح، تجده مرتاح نفسه مرتاح مطمئن مرتاح، يحب الله ورسوله، يؤدي ما وجب الله عليه، ولو كان الجسم تجد الجسم يعذب لكن القلب في نعيم، القلب في نعيم ولا يتحمل ولا يهمه، لأن الجسم مركب للروح. إذا كانت الروح في نعيم فتقود الإنسان الروح تقود الجسم إلى عمل الخيرات، وإذا كان الروح ليست طيبة فإنها تقوده إلى ما حرم الله عليه وهكذا.
طيب يا شيخ الله يجزاك خير، صار خير. فنقول أنه كان من المسبحين، هذا ما تفسر يعني الدعاء وكان يدعي في بطن الحوت؟
لا، هو التسبيح والدعاء منها. أخبر الله أنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا تسبيح توحيد وتسبيح. فلولا أنه كان المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لولا أنه موحد ومؤمن يذكر الله ويسبح الله للبث إلى في بطنه إلى يوم القيامة. نعم
الله يجزاك خير يا شيخ. على بعض المرات يجيني كذا إحساس كذا نسب الدين كلمات يعني ما أقدر أنطقها والله يا شيخ.
هذا من الشيطان يريد أن يعذب الإنسان. عليك أن هذه الكلمات تكتمها وتحاربها وتدافع عن الوساوس. الشيطان يأتي الإنسان ولا سيما إذا أراد أن يستقيم أو ترك المعصية أو تاب، يأتي الشيطان حتى يعذبه، يريد أن يعذبه. والصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي، قال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعني من الوساوس ما لن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، وفي لفظ ما لن يكون حمما يعني فحمة خره من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام وقد وجدتموه؟ قال نعم. قال لا تصريح الإيمان، يعني محاربة الوساوس ودفعها وعدم التكلم بها هو صريح الإيمان. الحارب هذه الوساوس، دافعها، غالبها، اكتمها، اقطع التفكير فيها. جاء في الحديث ذلك براه النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري، يأتي الشيطان عندك فيقول من خلق كذا من خلق، حتى يقول من خلق الله. قال فإذا ودي ذلك فليقول آمنت بالله ورسله، وفي لفظ فليقول آمنت بالله ولينتهي، اقطع التفكير وفكر في أمور دينك ودنياك، اقطع التفكير في هذا، قل آمنت بالله ورسله. وبعضها يقول يقرأ الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا من عدو الله يريد أن يعذب المؤمن. عليك أن تحارب هذه الوساوس، تكتمها ولا تتكلم بها وتقطع التفكير فيها وتستعيذ بالله من الشيطان وتقول آمنت بالله ورسله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله. بعد الصلاة نتسلم، أستغفر الله. ومن الاستغفار أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وسيد الاستغفار ما جاء في الحديث، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. جاء في الحديث أن من قالها حين يمسي ثم مات من الليل دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح ثم مات قبل أن يمسي دخل الجنة. هذا سيد الاستغفار.
يكبر حفظكم الله في هذه الأيام مسألة المجاهرة بالمعصية، فيكون للإنسان شركاء في هذه المعصية، فإذا قدر الله له التوبة يأتي من يذكره بأيامه الماضية والسالفة، فربما يجد الإنسان في نفسه شوق لهذه المعصية أو إذا كان في توبته ضعف. فما نصيحتكم للتائب في مسألة يعني المجاهرة وفي مسألة مجالسة من يذكره بهذه المعصية؟
نعم، نصيحتي لمن الله بالتوبة أن يبتعد عن هؤلاء، يبتعد عنهم ولا يجالسهم، يبتعد عنهم الذين يذكرون المعاصي وهون على المعاصي. لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يتكلم بالمعاصي التي عملها وقال أنا عملت كذا وكذا أو يجاهر بها وقد ستره الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبيت يستر ربه ويقول قد فعلت كذا وكذا يفعل معصية في الليل ستره الله، ثم يأتي بينه يقول فعلت كذا وفعلت كذا، هذا من مجاهرة، هذا ليس معافى، كل مثل علي ستر معافى، ولكن يفرح نفسه ويعلن المعصية هذا ليس معافى، هذا ليس له العافية. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يحذر من المجاهرة بالمعصية والتبجح بها، لأن هذا في دعوة للناس وفيه حمق وإظهار المعصية وفيه دعوة للغير اللي أنا أفعلها، فكيف متستر؟ وكذلك أيضا لا يجالس الذي يذكرونه والذي يهونون عليه المعاصي، عليه أن يبتعد عنهم، جالس الأخيار. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اللي يا شيخ تايب عن المخدرات وكذا ويقي محاضرات وكذا ويتكلم عن انه مثلا سوت بالمخدرات مشاكل واسرته شتتهم وكذا، وفجأة الحمد لله يعني رجع لأسرته ورجع لأطفاله، وينقل المحاضرات ذي مو معنى مجاهرة يا شيخ، معنى ان المخدرات تسوي مشاكل للشخص اللي يستخدمها.
نعم، هذا ليس المجاهرة، هذا ليس المجاهرة، هذا في بيان من الله عليه بالتوبة ومن أثر التوبة، وبيان شؤم المعاصي وأثارها السيئة. اللي جاهل المعاصي يقول لا فأنا فعلت كذا وفعلت كذا متبجح، فعلت كذا متبجح ويدعو الناس إلى فعلها. أما الذي يذكر مساوئها ويذكر أن الله منا عليه وأنه سلم من شرورها وغوائلها، هذا خير.
الله يجزاك خير يا شيخ. الشيخ من باب رد المظالم إلى أهلها، في بعض الأشخاص يعني غلطان عليهم شفهيا أو جسديا، ممكن لو قابلهم أطلب أنهم يبيحوني أو زي كذا أسير الشحناء بيني وبينهم.
نعم، هذا إذا كان يغلب على الظن تدعو لهم بظهر الغيب، تدعو لهم وتذكر محاسنهم وصفاتهم الحميدة في الأماكن التي ذكرت مساوئهم فيها، ومع الدعاء لهم، الدعاء لهم ويكفي هذا. إذا كان ترتب على هذا شر فأنت تدعو لهم بظهر الغيب، تستغفر لهم وتثني عليهم في الأماكن التي ذكرت مساوئهم فيها.
نفس البعض الله يجزاك خير اللي برد المظالم، بخصوص المال أو الماديات، يعني أنا يجيني شعور يعني أقول كثير اللي أنا ماخذ منهم أموال وزي كذا بصراحة، يعني من بقالات من أشخاص من يدخل عليه الشيطان يقول لو تسددهم الدنيا كلها ما وفيتهم حقهم، يعني الواحد على قولتهم يلا يقوم بحمولة، اللي يجيني يلا يكفي بأهل بيتي أو مصرفي أو
هذا. يعني تقدرها الآن، إذا كنت ما عندك دخل لا يكفيك فأنت تنوي أنك ترد المظلمة إذا توفر عندك مال، وأيضا كذلك ما في مانك تستعين أيضا بالمحسنين يساعدونك أيضا أو يساعد أهل الخير، أو كذلك مثلا من عندها زكاة أيضا وأنت ما تستطيع. نعم، الديون هذه عليك، طبعا الديون تسددها متى ما يسر الله لك، وإذا عرفت مثل ما سبق، إذا عرفت أشخاص تعطيع لهم، وإذا لم تعرف صدق بها عنهم.
شيخ، بعض الإخوان يقول علي ديون يا شيخ.
نعم،
ولكنها أموال غير محترمة يا شيخ، كان يكون مثلا يا شيخ المروج المخدرات يطلب مال، فهل بعد التوبة يا شيخ يسدد له؟
لا، المخدرات ليس لها، المخدرات ليس لها قيمة، المحرمات ليس لها قيمة، فلا تسدد. هذا تاب الحمد لله، هذه ما لها قيمة، المخدرات وكذلك الخمور وغيرها من المحرمات وثمن الدخان ثمن الخمور، كل هذه ما لها قيمة، هذا ليس لها قيمة. وكذلك أيضا الفوائد الربوية كلها باطلة، ما يدفع لرأس المال، هذا رأس.
جزاك الله خير يا شيخ. هم ورد شيء رفع اليدين والدعاء بعد الأذان بعد ما يدخل يوم الجمعة الخطيب، وهل ورد أنه يرفع يديه مثلا بين الخطبتين يدعو؟ جزاك الله خير.
لا، ما يشرع رفع اليدين، لكن إذا دعوت بينك وبين نفسك لا بأس. وكذلك حينما يدعو الخطيب في آخر الخطبة لا ترفع يديك، ولكن تؤمن فيما بينك وبين نفسك، لكن رفع اليدين ما هو مشروع إلا إذا استسقى الإمام، استسقى واستغاث يرفع يديه ويرفع الناس يديهم. ولهذا لما كان مروان بن الحكم لما رفع يديه في الخطبة أنكر عليه بعض الصحابة، فقبح الله راسيا اليدين،
ما كان النبي يرفع يديه، كان يشير بأصبع. فلا ترفع الأيدي في خطبة الجمعة، وإنما ترفع في الدعاء في الاستسقاء. إذا استسقى يوم الجمعة الخطبة يرفع يديه والمأموم يرفع يديه، أو كذلك في صلاة الاستسقاء وما أشبه ذلك. كذلك بعد الفريضة وصلاة الفريضة ما ترفع الأيدي، ما ترفع الأيدي، وإنما إذا عرض يده يدفع ما بينه وبين نفسه. نعم.
بس يا شيخ اللي نقصده أن نفس الخطيب هو اللي يرفع يديه بعد الأذان ويرفع يديه بين الخطبتين، هل أنكر عليه يعني يا شيخ؟
يستغفر وبعد بين الخطبتين ما في وقت طويل، وقت قصير، وقت قصير ثم يقوم الخطبة الثانية. لكن إذا استغفر استغفر الله فيما بينهما، استغفر الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هنا ما أصل ما ما الحال أصل. نعم.
يا شيخ أنا دائما لجيت أصلي تجيني وساوس أدافعها يعني بقدر ما أستطيع، بس ما تروح عليك السلام طول.
نعم، هذا جاء في الحديث أن الشيطان يحرص على الإنسان حينما يدخل في صلاته. ثبت في الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله غراب، فإذا انتهى رجع، فيثوب بالصلاة أن يقوم الصلاة ولا، فإذا انتهى رجع يوسوس الإنسان ويذكره بالأشياء التي نسيها، فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. هذا جاء في الحديث، لكن على الإنسان غالب يجاهد، لا يستسلم لهذه الوساوس، يجاهد نفسه، تذكر أنه قائم بين الله عز وجل، تدبر قراءة، تدبر تسبيحات الركوع والسجود، يدافع عن هذه الوساوس وغالبها، لا يستسلم، لا يستسلم معها. نعم، الشيطان حريص على إفساد العبادة. نعم.
أنا رأيت رؤيا يا شيخ، إذا كنت تفسر رأيت أني معي سيف، وعيسى عليه السلام كان أمامي، وكان في شخص، مو شخص يعني شيء قبيح كذا يعني راسه كبير سبحان الله، كنت أضربه بالسيف. وبعدين وصلنا للمكان كذا في بلاطة بيض وفي دريشة، وعيسى عليه السلام طار مع الدريشة، وأنا بس أضرب الشيء هذا لحد ما يعني اختفى وعيسى طار مع
أنا الحين ما أعبر تعبير الرؤيا هذا يعني خص الله به بعض العلماء علم يغلقه الله في قلب أشهر العبادة. حتى الأنبياء منهم من اشتهر بالرؤيا مثل يوسف عليه الصلاة والسلام تعبير الرؤيا، بينما غيرهم ما، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر الرؤيا أحيانا. أنا ما أعبر الرؤيا، لكن عليك أن تذكرها لبعض إيش لبعض الإخوان المعبرين والمشايخ المعبرين، ويحتمل إن شاء الله هذا قبل التوبة وبعد التوبة، يحتمل إن شاء الله أن هذا توبة مما. لكن أنا ما أعبر الرؤيا الحقيقة، ما ليس لي عندي يعني علم التعبير، لكن فيها بعض تعرف بعض العلماء بعض الإخوان الدعاة المعبرين تذكرها له إن شاء الله لعله تكون خير إن شاء الله.
يا شيخ أنا كنت يعني أول كنت رأي معاصي في شيء، يعني قلت أنت من شروطنا التوبة الندم. أنا صح أنا أول ما توجهت كنت أندم، بس الندم الحين خف عن أول يعني.
الحمد لله بعد ما حصل ندم حصل التوبة، لكن لازم يعني تستمر على هذا، تكره المعاصي يعني أنت تحب الآن تحب المعاصي تحب ترجع إليها؟
ما أحب، بس إن الندم مو زي أول يعني أول ما توجهت يعني.
لا الحمد لله إن شاء الله أنت على خير، ولكن جاهد نفسك، جاهد نفسك على استمرار على التوبة والعمل الصالح.
إن الخاشع هذا اللي أذن أحيانا واحد تكرمون وهو في دورة المياه أحيانا يأذن الجوال،
سكر ينبغي تسكر، ينبغي أول ينبغي يعني الذكر ما يكون في داخل الحمام. ولذلك أنا تنبيهات الآن بعض الناس يجعل أن بدأ النغمة أذان مثلا، هذا ما ينبغي، أو يجعل آية قرآنية أو أدعية أو خطبة، أرى أن هذا ما ينبغي. لماذا؟ لأنه إذا كان في دورة المياه وأذن أو آية هذا ممنوع، وكذلك كان في الصلاة إذا كان في الصلاة يشغله. لكن لو جعلها جعل مثلا دقة خفيفة يعني تنبيه فقط،
هذا ما يضره، إذا كان في الحمام ما يضره، إذا كان في الصلاة أخف، ما يشغله مثل ما يشغله آية أو أذان، حتى لو تركه حتى في الصلاة دقة خفيفة كذا دقة خفيفة ما تضر. أنا أنصح أن تكون دقة خفيفة، لا تكون أذان ولا آية ولا دعاء. كذلك أيضا ينبغي المسلم أنه كأن الأغاني الموسيقية ما تنبغي هذه فيها طلب، لأن المقصود التنبيه ما مقصود الطلب. ينبغي الإنسان يجعلها على تنبيهات العادية، تنبيهات ما فيها طلب، أو يجعلها على الصامت. نعم.
عندي والدة للأسف يا شيخ يعني أنا بار فيها إن شاء الله، لكن أنها تكثر من السب وش اسمه النميمة يعني.
الوالدة.
نعم.
صح، اديها نصيحة.
وهي ما تسمع مني يا شيخ.
أولى الناس بالنصيحة هي الوالدة، هو الوالدة. ما تسمع منك كرر، شوف أحد ينصحها من مثلا من قريباتها أو من جاراتها أو من أخواتها أو من تقدرها، تنصحها تبين لها أنه ما يجوز الكلام في الناس وأن هذا من كبائر الذنوب، تبين لها. يعني أنت عليك تبحث في طريقها المناسبة اللي تقنعها منها، تبحث عنها أنت، هذا من برك لها. إذا كانت ما تسمع منك أو تسمعها مثلا شريط، إذا كانت تسمع كلام العلماء وأن هذا ما يجوز ما يخالف صلي، لكن أيضا سمع كلام أهل العلم. إذا كانت تسمع الشريط أو تسمع خطبة أو تنصح جارتها أو قريبتها أو والدة لها أو جدة أو جارة أو من تقبل منها أو أخ أو أخت، ابحث شوف ما هو الأنسب لها لتقبل منها.
جزاك الله خير يا شيخ. يا شيخ أنا عندي سؤال. طبعا أنا الحمد لله رب العالمين، الله من علي بالهداية وتركت حتى الدخار وكل شيء
الحمد لله، هذه نعمة عظيمة من الله عليك، أن تشكر الله على هذه النعمة الحمد لله.
أشكره. بس المشكلة اللي عندي يا شيخ، إذا جيت أصلي يجيني الشيطان يصلي معي، ما أدري أنا في الركعة الأولى في الركعة الأخيرة، حتى إذا طلعت أطلع من ضايق.
الشيطان يحرص على كل إنسان، مو عليك خاصة، لكن جاهد نفسك، غالب دافع عن الوساوس، لا تسترسل معها، تذكر أنك راقب ولا إله إلا الله، تذكر حينما تقول الله أكبر أنك رفعت الحجاب بينك وبين الله، ثم أعوذ بالله من الشر، تذكر مش معنى أعوذ، يعني ألوذ وألتجي وأعتصم بك، تدبرها وتأمل معناها، أعوذ بك تخاطب الله، أعوذ بالله يعني ألوذ وألتجي وأعتصم بالله من شر هذا العدو اللدود الذي يريد أن يسلي علي عبارتي، هذا معنى. مش معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألوذ وألتجي وأعتصم وأحتمي بالله من شر هذا اللدود العدو الشيطان الذي يريد أن يفسد علي عبارتي.
يا شيخ أنا أقولها عايد يعني في الصلاة.
تقول إيش؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جتني هواجس أو شيء.
أي نعم، إذا كثرت تنفث عن يساك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بعض الصحابة. بعض الصحابة قال يا رسول الله تكثر علي الوساوس. الشيطان يكثر علي الوساوس حتى يغلب علي. فقال ذاك الشيطان. فقال خذ وأمره نستعيد بالله إذا كثر على الوساوس ولو في الصلاة، يقول تفاوض من الشرعين تفاوض من الشرعين نفس خفيف.
طيب يا شيخ الرئال الحين مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأغلبنا طبعا بوكا معه، صعب أنه يخليه بالموتر، ينسرق هو الموتر والبوك، ولا أنه يدخل بدرة المياه؟
لا يدخل، هذه ضرورة. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، ما يستطيع سبع الدراهم يرميها. نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا كنت شغال في بنك ربوي.
نعم.
طلعت من البنك والله الحمد والشكر.
الحمد.
لسه باقي في حقوق لي في البنك لسه ما قد أخذتها، أبغى أعرف حكمها. طبعا الفلوس هذه اللي بتكون ربوية طبعا هي. أنا أتقاضى راتب.
إيه.
وفي الحقوق لسه ما أخذتها من نفس البنك. فهو يعرف الحكم الفلوس هذه اللي أنا بأخذها والمبالغ
فوائد ربوية، أنت يعطونك من فوائد ربوية يعني؟
لا، بيعطي الراتب وعلى الراتب فوائد. أنا استقلت من البنك.
ايه. واشتراك إذا فوائد، لأن البنك فيه فوائد وغير فوائد مختلطة ولا لا؟
مختلطة ما بعض.
ما في شيء حلال البنك، في شيء حلال وحرام ولا لا؟
مختلط.
ايه، عندهم مشتريات وعندهم أشياء ما فيها ربا ولا لا؟ مختلط بعضه ببعض. إذا كان مختلط بس، لكن لا أعطاك راتبك من فوائد ربوية أخذها من أشخاص فوائد أعطاك إياه لا تأخذها، لكن إذا صار مختلطة ما تدري
وهذا راتب لك فأنت تأخذه، وإذا حبيت تتورع تنفقه في المصالح العامة، تنفقه في المساجد وعلى دورات المياه وعلى حلقة تحفيظ القرآن بدي التخلص منه
اللي هو بالمبلغ كامل يا شيخ.
كم مبلغ؟ إيش مبلغ كثير؟ هو
تقريبا
ها تقريبا رواتبي
حقوق رواتب وفترة الخدمة اللي أنا مدير
عندها. والله مثل ما سبق يعني كنت لو إذا كنت ما تعلم أنها فوائد بدوية في عينها فالأصل يعني إذا كنت ما تعلمها بعينها يعني ما لها حقوق لك، وإن حبيت أنك تورع ما تنفقها المصالح العامة من بعض الورع طيب حصل.
يا شيخ عندي سؤال ثاني. يا شيخ أنا كنت إنسان صراحة يعني راعي شراب، وكل ما جيت متعاطي البيت لخيت المرة الطلقة وانا طالع اطلق وانا رايح.
هذه مشكلة عاد، هذه بس تتعلق بالغير، هذه ما هي
بس اكون يعني في حالة غير طبيعية.
يا طلقت عدد من الطلقات؟ طلقت وراجعت ولا وشلون؟
لا لحد الان
ما راجعت. كم طلقت؟
والله واجد، في اذكرها وفي ما اذكرها.
ها؟
في اذكرها وفي ما اذكرها.
ما هي بسهلة المسألة، ما هي بسهلة، تتعلق بالزوجة وتتعلق بالاولاد. هذه المسألة الان مطلق معك وعيك؟
لا ها؟ لا كنت في حالة غير طبيعية.
ها؟
أغلبها كنت في حالة غير طبيعية.
غضب لك، غضب لك في هذا عادة ها؟ هذه مسألة فيها خلاف يعني الطلاق السكر هل يقع أو لا يقع؟ من العلماء قال يقع وصونه لا يقع. إذا كمام يسممه عقل تام ما يستحضر ما معه فهم وعقل تام وصونه لا يقع، وصونه لا يقع.
بعض الإخوان يتعجل في الطلاق.
ايه.
ايش نصيحتكم؟
والله انا نصيحتي يعني المسلم انه ما ينبغي يتعجل بالطلاق، انه يتروى ولا ويكون عنده يعني تأني، واذا اراد ان يطلق غضب يخرج من البيت حتى يهدأ غضبه حتى يطلق على بصيرة اذا طلق مع فكره. وكذلك ايضا كذلك الحلف بالطلاق، ننصح بعدم الحلف بالطلاق ولا ننصح بالطلاق اذا صار عنده عزيمة يحلف بالطلاق تأكل ذبيحة أو كذا، هذا غلط. وش علاقة الإكرام الضيف تشتيت أهلك؟ لزم عليه قبل الحمد لله. إذا كان ولا بد احلف بالله حتى كف كفارة أبي، لكن تحلف بالطلاق يعني تسبب في شتات أسرتك وفراق أهلك، ما يصح هذا من السفة. لا ينبغي الإنسان إنما إذا كان ولا بد يكون احلف بالله، ولا الأولى أنه يعني يلزم عليه ولا يحرجه إذا كان عنده ظروف ما يستطيع، هذا يسمح له، هذا هو الأولى. تحرجه أنت، ولهذا بعض الناس يطلق إنه يأكل ثم يطلق الثاني، شوف الشفعة السفعة، يطلق الثاني إنه ما يأكل، هذا يطلق إنه ذبيحة ولا يطلق إنه ما يأكل. الحين أنت تريد تكرمه الآن، لماذا وقعت نفسك الآن ووقعتها كل واحد يقع نفسه، تريد تكرمه الآن، هذا إكرام هذا؟ ها؟ هذا إكرام؟ محبة تشتت أسرته الآن؟ ما هي المحبة؟ محبته إنه لازم عليه، وإذا كان عنده ظروف يسمح له، هذا المحبة يسمح له الحمد لله، ما في إجبار. ليش؟ لماذا تلجئه؟
إذا دخلت مسجد والإمام يحدث قبل إقامة الصلاة، أنت دخلت تسنن وورد من حديث الإمام ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، هل صح أنك وأنت أثناء سنتك لا سمعت ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تصلي عليه؟
إذا صليت الرسول ذكر هذا ما هو من كلام، ما هو من كلام الناس،
لكن أنا أقصد وقت أدائك.
أي نعم، لو
ما في شيء،
لو صليت على النبي ما ينافي الصلاة، لكن الأولى أنك تقبل على صلاتك وبعد الصلاة بعد ما تسلم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى. مع فكر ولا ما مع فكر؟ كيف مع فكر وتسجد سجود واحد؟ ما تعرف تصلي؟ كيف تعرف؟ كيف تعرف؟ عمره 60 عام وكيف تصليها المدة؟ ما تصليها المدة كان؟ كيف تصلي ولا تعرف إن كيف عايشها المدة؟ ما عاد أحد علمها، ما تعلمت منذ الصلاة؟ ها؟ ولا دخلت؟ ما أدري ما دخلوا، كل النساء كانت
ما دخل التعليم، لكن يتعلمون من البيت، يتعلمون يعرفون كيف يصلوا. كيف كان عمره 60 يعاش في العادية ولا وش؟ وأنا أقول في حد علمها الصلاة هالمدة الوضوء، يعني هذا الإهمال حصل من أول. كيف بلغت هذا السن وإلى الآن ما تعرف توضأ وتعرف تصلي؟ يعني إذا كان هالمدة الطويلة معناه أنه تعرف توضأ وتعرف تصلي، ما تعرف ما يبدي معصي. هذا التعليم هذا من المصلة، ينقذها من النار. كيف لا بتعلم تعلم كيف شوف طريق على تجي أحد زارات تعلمها، لازم يستعتنون بها، تعلمها كيف توضأ، تعلم كيف تصلي، لابد من العناية بهذا. ترك قدام زمن الحياة الآن تختم حياته بالعناية بالصلاة والوضوء، وإلا إنها إذا ما توضت ما صحت الصلاة. تعلم كيف توضأ، لابد تغسل وجهها ويديها وتمسح رأسها وذريها وتغسل رجليها، تعلم الاستنجاء، تعلم كيف تصلي، وكل ركعة فيها سجودان. تبين له، لازم تبين لأحد أخواته، أحد جيرانه، قاربه، لازم
يبين. بينوا له يا شيخ،
إيه؟
وبناته وكذا
طيب.
وعيالها
ولا قبله؟ قبلت منهم كلهم، يجتمعون عليها كلهم، ترد كلامهم كلهم، تقول أنا على صواب كلهم على خطأ.
بعض الأحيان تقبل، بعض الأحيان ما تقبل، هي ما عندها ضغط السكر، يقولون عنده ضغط السكر.
وش علاقته ضغط السكر بالتعليم؟
بس أنا أقولك يعني
هل يغضب هذا التعليم؟
أحيان ما تبي يعني خلاص تقول أنا
واحد ما في ما في إغضاب له.
صلي في وقته يا شيخ،
ها؟
بس إنها صلي
صلي في وقته، لكن لا بد من الشروط. إذا صلت بدون وضوء كيف تصح الصلاة؟ لا والله صلاة أحد في الأحد حتى يتوضأ. الوقت صحيح من الشروط، لكن من الشروط هذا الوضوء. شروط الصلاة من استقبال قبل الإسلام والعقل والتمييز، ستر العورة ورفع الحدث الوضوء والنية، هذه الشروط لابد توفرها. يعني هذا تبي شرط، لكن الشرط الثاني وضوء لابد تأتي به، ما تصح الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحد في الأحد حتى يتوضأ. ومن الحديث الآخر، لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا سرقة من غلول. بين له لابد العناية تنوب بها وبينه كيف تصلي، تاركون الأمر قبل فوات الأوان. تجتمع عليه بناته ويعلمنه الوضوء والصلاة ويجي يسمع عنده كل وقت حتى تتعلم.
طيب الشيخ إذا علمه وخذا ورفضته، هل الحجة قامت على عياله وبناته؟ يعني عليهم عذاب وحساب؟
لا كيف رفضت؟ ما ترفض، ترفض إذا اجتمع عليه ما ترفض، قتلوا كلكم على الباطل وأنا على الحق ما تكون.
لا أنا قصدي يعني الشيخ بعدين إذا مات هذا ولدها وكذا، هل عليه حاجة؟
لا نعم الواجب هذا يجب عليهم يعلمونها. لا هذا الأمر ما هو المكر، هذا من أعظم المكر، عدم إقامة الصلاة منكر عظيم، وهذا من أعظم البر له. البر له كذا ما يبرونه إلا يعلمونها كيف تتوضأ وتصلي. إذا كانوا يريدون الخير لا يريدون البر، هذا أعظم بر له، يقضونها من النار ويصلح. لا بد يعتنون الآن، يجرون عنده ليل نهار حتى تحسن الوضوء والصلاة. يتركوا الفشتات والروحات والزيات والزيارات حتى علموها، حتى تتوضع يجتمع عليها، تعرف الوضوء تعرف الصلاة. كل وقت يصير عنده صلون وصلي وعلمونها الصلاة، كل وقت عنده يعلمونها كيف تتوضع حتى تحسن الوضوء والصلاة. هذا أمر واجب، ما في خيار، ولا يجوز لهم تساؤل في المثال.
ولد عملي يا شيخ بتقاعد في مستشفى التخصص وكذا، ويعني بقاله 5 شهور وكذا، وكلم احد زملائه يداوم عنه ويعطيه طبعا راتب، يعطيه الفلوس يعمل في التخصص يا شيخ، يعطيه مثلا باقي له 4 شهور بيداوم عنها 4 شهور ويعطيه راتبها.
ليش ورا ما يداوم 4 شهور؟
ما فاضي يا شيخ، عنده تجارة، عندك
نعم
عنده تجارة.
لا ما يصلح هذا، النظام ما يجلس هذا لحد يدوم عنه. هل يجلس النظام هذا؟
لا بس متفقين اللي في المكتب هذا نفسه
ما يصلح، ما يجلس، لا بد يأدي العمل، يأدي 4-3 شهور يترك التجارة هذا، ولا يطلب الإقالة، يطلب التقاعد قبل نهاية المدة، ما يصلح.
ثانيا يا شيخ الحمد لله الله من علي بالهداية قبل أيام، وسؤالي يا شيخ يداومني في كل ليلة وفي كل يوم أني أفكر في ناس من أصدقائي كنت سبب في إفسادهم، فهل أنا مسؤول أن نصح لهم أو أن يتركهم؟
لا عليك عليك أن تحاول إصلاحهم كما أفسدته إذا كنت تستطيع، يجب عليك سواء بنفسك أو بغيرك ما يساعدك.
حتى لو كان يا شيخ يمكن أخاف أخشى أنهم يأثرون علي.
لا يأثر عليك، أنت بتأثر عليهم، كيف يأثر عليك؟ أنت جايته بتنصحهم شلون؟ كيف تنقلب المسألة؟
لأن لا يا شيخ أنا أقول يعني لعل يعني هم عددهم أكبر فأنا
جيتهم. لا تأثر جميعا على واحد واحد فرد به، صح هذا على حده وصح هذا على من. وإذا كنت ما تستطيع شوف أيضا من الزملاء من يساعدك على نصيحتهم.
ولو تركتهم يا شيخ، لو تركتهم يعني؟
لا إذا كنت تستطيع نصيحتهم نصح، يجب عليك أن تنصح إذا كنت تستطيع بنفسك وبمساعدة خيرك، ولا تجتمع معهم كله، الجماعة يغلبونك نعم، لكن إذا فرت بواحد تغلب أنت، ما يغلبك. لا واحد واحد.
بالنسبة يا شيخ للعمل المختلط غير الواضح مثل المستشفيات والمجمعات الواضحة، المبنى المغلق اللي فيه اختلاط نساء ورجال،
الواجب أن يكون رجال واحدة ونساء واحدة، هذا هو الواجب.
هذا الظاهر من الخارج لكن في الخافي أعظم
المشكلة، لابد يعالج هذا. ما يجوز ما يجوز إذا كان هذا مسبب الشر والفساد. الصلاة وهي عبادة، جعل الله النساء خلف الرجال، قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كان النساء عاد النبي يصلينا خلف الرجال ما في فاصل، أي كنا متحجبات، فكان النبي خير صفوف الرجال أولها، لماذا؟ لأنه بعيد عن النساء، وشرها آخرها لأنه قريب من النساء، وخير صفوف النساء آخرها، لجت المرأة ما تصلي في الصف الأول، تصلي في الصف الأخير أفضل، وشرها أولها لأنه قريب من الرجال، ترى الرجال تسمعهم، لكن إذا كان الآن في مثل الآن في مستقل النساء فلقد والله أعلم أنه تكون في الأول، مدام النساء معزولات وبعيدا عن الرجال هذا ما زال محمد، لكن إذا كنا خلف الرجال وشيلنا الرجال ولا في حاجز، حالة تكون الصفوف الأخيرة أفضل، أخيرها أفضل بالنسبة للنساء. فإذا كان في مستشفى كذا أو كذا فيه ينبغي يعالج هذا الاختلاط اللي يحصل منه، لابد يعالج شاف طريقة. الآن الواجب بلغ أهل العلم، بلغ المفتي، بلغ رئاسة الأمور، ممنوع نظاما الاختلاط، ممنوع
اختلاط واضح
صادر فيه أمر أو أوامر بمنع الاختلاط في الدوائر الحكومية، أوامر موجودة الآن، موجودة عند الهيئات.
يا شيخ الله أحسن إليك،
نعم.
هل ورد في القرآن والسنة شيء عن الإيثار؟
ورد في القرآن، الله تعالى مدح الأنصار أنهم يؤثرون على أنفسهم، قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا، لا قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يفضلون غيرهم عليهم ولو كان خصاصة. فالإنسان يؤثر نفع غيرها عليه على، كان بعض السلف بعض الصحابة إذا جاءه سائل يسأله وهو يتعشى وليس عنده غيره أعطاه العشاء، أعطاه نصيبة وبقي طاوية. قصة الأنصاري الذين الضيف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيف فسأل فلم يجد له فرعان في بيوته تسع بيوت ما فيه، فقال من يضيف هذا؟ فقال دين الأنصار أنا أضيفه يا رسول الله. فذهب إلى بيته وقال لامرأتي أكرمي ضيف رسول الله، قالت والله ما عندنا إلا طعام الصبية، ما عندنا شيء، ما في إلا يضيف طعام الصبية. قال علليهم ونوميهم، فنومتهم وألهتهم حتى ناموا وقدم لهم طعام الصبية وأطفأوا السراج، فجعل الضيف يأكل ويهم أنه يأكل، وأصبح الرجل وزوجته طاويا. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ضحك وفي نفس عجبة من ضيف من صنيعكم ضيفكم البارحة، فإنه عجب وفي الله إن الله ضحك من ضيفكم البارحة. هذا من الإثار، ويؤثرون على مسلم وكان من خصاصة، هذا فضل عظيم الذي يؤثر غيره
يثل خيره ويقدم نفسه على غيره على نفسه.
جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤال الأخير يا شيخ. أن حياتنا أول متعودين على السب والشتم واللعن، فالحين نحاول أن ما نسب ولا نلعن تطلع كذا تلقائية، فما أدري وش حكمها يا شيخ.
طلعت على جاهد نفسك، جاهد نفسك واستغفر ربك بعدها.
بعض الأحيان يكون الواحد زعلان يعني وتطلع منه، يعني هي مقصودة من مقصودة يعني.
لا، جاهد نفسك، جاهد نفسك على تركها، وعليك أن تستغفر بدلها. وفي الحديث إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وفي ذلك كذلك كان الصحابة كانوا متعودين في الأول بكلمة، قال في الحديث من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. انظر حديث كفرات، من قال واللات والعزى كانوا يعرفون فليقل بداها لا إله إلا الله تكفر، ومن قال تعالى أقامرك تعال نلعب القمار فليتصدق. صدقة تكفر إيش؟ تعال نلعب القمار فلتصدق. وتعالى وقبل فلتصدق. كذلك إذا تكلمت هذه تكلم بعد الكلمة الطيبة واستغفر ربك إن شاء الله، وجاهد نفسك في المستقبل. الله يحييك، نسأل الله لكم التوفيق والتسديد، نسأل الله لكم الثبات على دينه والاستقامة عليه، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بتوبة النصوح، ورزقنا الاستقامة على دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من النكوص على العقاب. نسأل الله أن نعوذ بالله من الكون الحور بعد الكون والنكوص على العقاب، ونسأل الثبات على دينه والاستقامة عليه، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.